بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أقوال الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. وسنبدأ القراءة في سورة يوسف عليه السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة يوسف. قال تعالى: ليسجننه حتى حين. روي عن عطاء في قوله تعالى: ليسجننه حتى حين، قال: إلى أن تنقطع مقالة الناس.
نعم، تلك المقالة التي انتشرت واشتهرت كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراد فتاة عن نفسها قد شغفها حبا إننا نراها في ضلال مبين، إلى آخر ذلك. وانتشرت هذه المقولة في الناس، فقالوا: نسجنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من بعد ماذا؟ ما رأوا الآيات. والأصل أنه من بعد ما رأوا الآيات تحصل البراءة وعدم السجن، لكن هنا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي المراد بالآيات أي آيات ظهرت لهم ثم بعدها حصل الأمر بالسجن. قال: في المراد بالآيات ثلاثة أقوال. أحدها أنها شق القميص، والثاني أنها الأولى أنها شق القميص وقضاء ابن عمها عليها، والثاني أنها قد القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي وإعظام النساء إياه، والثالث جماله وعفته. فأشار النسوة عليها بسجنه رجاء أن يستهوينه حتى يخلو لهن في السجن. وقلنا: متى سجنتيه؟ قطع ذلك عنك قالة الناس التي قد شاعت ورأوا أنك تبغضينه، يعني كنا هذا التمويه تبغضينه ويذله السجن لذلك. فلما انصرفنا عادت إلى مراودته، فلم يزدد إلا بعدا عنها. فلما يئست قالت لسيدها: إن هذا العبد قد فضحني وقد أبغضت رؤيته، فأذن لي في سجنه. فأذن له فسجنته وأضرت به. وواضح أنه لم يكن عنده الغيرة التي تمنع الرجال في مثل هذه الأمور، فهو معها على رأيها. أولا، حينما هرب فرأت سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، مباشرة. فهذا كيد حاضر. تخيل امرأة تتمالك نفسها وتجمع فكرها وتلملم رأيها في لحظة، ليس هناك اهتزاز ولا شيء. لما هرب فإذا به وبها قد رأي زوجها، ففي لحظة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي أراودتنا عن نفس، إلى آخر الآيات. ثم ماذا؟ فلما رأى قميصه قد من دبر، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، وفقط. ثم بعد ذلك حصل ما حصل لما شاع الخبر وجمعت النسف. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اعتراف واضح. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. سبحان الله. ماذا بعد ذلك؟ قال يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه السميع العليم. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات مع وضوح كل هذا، وأن يوسف عليه السلام بريء وليس عنده أدنى شبهة في ذلك، وقد عاين الرجل بنفسه وقد اعترفت المرأة بنفسه، أبعد ذلك يكون سجن؟ لكن هذا أمر العزيز وأمر السيد، فإنه يملك أن يأمر في ذلك. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فسجنته أضرت به. وقال السدي: قالت إما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بعذري، وإما أن تحبس كما حبستني. فظهر العزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. قال الزجاج: كان العزيز أمر بالإعراض فقط، ثم تغير رأيه عن ذلك. قال ابن الأنبري: وفي معنى الآية قولان، أحدهما ثم بدا لهم، أي ظهر لهم بالقول والرأي والفكر، سجنه. والثاني ثم بدا لهم في يوسف بداء فقالوا والله لنسجننه، فاللام جواب يمين مضمرة. فأما الحين حتى حين فهو يقع على قصير الزمان وطويله، الحين يقع على قصير الزمان وطويله. وفي المراد به ها هنا المفسرين خمسة أقوال، أحدها أنه خمس سنين، الثاني سنة، الثالث سبع سنين، الرابع إلى انقطاع القالة، الخامس أنه زمان غير محدود. وهذا هو الصحيح، لأنهم لم يعزموا على حبسه مدة معلومة، وإنما ذكر المفسرون قدر ما لبث، لكن لم يعزمهم ابتداء مدة معينة، إنما حتى تنتهي هذه المشكلة وهذه القضية. نعم نعم. أي نعم، من قال هذا؟ بعيد، هذا بعيد. يقول ابن الجوزي في قوله: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال وهب بن منبه: لما قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قلنا لا لوم عليك. قالت فاطلبنا إلى يوسف أن يسعفني بحاجتي، فقلنا يا يوسف افعل. فقالت لئن لم يفعل لأخلدنه السجن. فعند ذلك قال: رب السجن أحب إليه. قال الزجاج: طيب، فيكون المعنى نزول السجن أحب إلي من ركوب المعصية، وإلا تصرف عني كيدهن، أي وإلا تعصمني أصب إليهن، أي أمل إليهن. يقال صبا إلى اللهو يصب صبوا وصبوا وصباء إذا مال. وقال ابن الأنبري: ومعنى هذا الكلام اللهم اصرف عني كيدهن، ولذلك قال فاستجاب له ربه، يكون عن معنى الدعاء. فإن قيل إنما كدته امرأة العزيز وحدها، فكيف قال كيدهن؟ وإلا تصرف عني كيدهن، وإنما كدت له امرأة العزيز وحدها، فكيف جمع؟ قال فعنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن العرب توقع الجمع على الواحد، فيقول قائلهم: خرجت إلى البصرة في السفن وهو لم يخرج إلا في سفينة واحدة. والثاني أن المكنية عنه امرأة العزيز والنسوة التي عاضدناها على أمرها. والثالث أنه عانى امرأة العزيز وغيرها من نساء العالمين التي لهن مثل كيدها، لكن الثاني أضر، لأنه رأى ميلا ورأى تواطؤا، وهذا الذي جرأ امرأة العزيز أن تقول هذا علنية. أما القول بأنه كان الأولى أن يسأل الله العافية، وأنه لما قال ذلك رب سجن أحب ليبتلي، هذا بعيد، لأن المعنى معروف. بالعكس هو أظهر هذا، قال أنا أحب لي أن أسجن من أن أبتلى بهن، لأن أبتلى بالسجن أهون علي، لأنني بريء من أن أبتلى بهن فأكون متهما. فهذه هذا سياق الإنسان يقول في أعلى ما يكون من إيثار مرضات الله سبحانه وتعالى على أي شيء. السجن أحب إلي، القتل أحب إلي من أن أوافق على كذا مثلا. فحينما يقول الإنسان هذا يكون هذا في أظهر صور الإيثار لمرضات الله سبحانه وتعالى. نعم
سيدي شيخنا.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا يدل على أن النسوة جعلنا يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته وجعلنا يكلمه.
إيه حصل الاتفاق، الميل، الرغبة، تواطؤ، لهذا جمع. نعم.
فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد.
نعم، والله يحفظه وقد صرف عنه السوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. مع سبحان الله قوة الداعي، لكن الإيمان الثابت، وهذا معنى البرهان الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا البرهان حاضر موجود، هذا البرهان حاضر، وإنما الذي حصل من يوسف عليه السلام إنما هو خاطرة، وليس هناك إصرار منه ولا، وإنما خاطرة لا لم تعمل شيئا لأن البرهان حاضر. أما أن يقال برهان يد يعقوب ولا رأى أبا يعقوب أبا كذا، هذا كله لا يصح، إنما هو من الإسرائيليات، ينزح عن هذا الأمر أنبياء الله ورسله. ويوسف عليه السلام مثل للعفة، وقصته قصة العفة. نعم نعم.
قال وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع، فاختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال.
يقول ابن كثير فاختار السجن على هذا، وهذا في غاية مقامات الكلام.
إنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال.
ودعوة امرأة العزيز له جمعت بين الخفاء أولا، ثم لما فوتش الأمر الإعلان ثانية. يعني هذه المرأة قد شغف الحب شغفا أنساها حكمتها في هذا الموضع. تقول في أول الأمر كان الأمر في خفاء وكان الأمر في كذا ولم تخش فضيحة، فممكن أن تتجرع على هذا الطلب. لكن الإشكالية بعد ماذا؟ بعد الاجتماع، بعد هذا الاجتماع. فقد دل ذلك على افتتان المرأة وأن حب يوسف عليه السلام قد شغفها، ومع ذلك فقال، وهي تقول ولقد رتون عن نفسه فاستعصم، وهذا من الأقوال التي تظهر بها براءة يوسف، وهو يقدم على قول المفسرين الذين ذكروه في الإسرائيلات التي ينقلونها، التي فيها أنه أقبل وحل ولكنه رأى برهان وغير ذلك، مما لو رؤي يوسف عليه لكان الطمع أكبر وأكبر. لكن انظر إلى التعبير، أولا كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، ثانيا البراءة بالقميص، وثالثا اعتراف المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، كلمة لا يمكن أن تعبر بأقوى منها في هذا المقام. لو أردت أن تعبر عن نزاهة إنسان لم يلتفت إلى هذه المرأة فاستعصم، مش كان ممكن شاور نفسه لكن فاستعصم. يعني الخلاصة في هذه الكلمة. الأمر الثالث والرابع، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وإلا تصرف عني أصب إليهن. وبعدين استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إذن ما في حصول شيء من هذا البتة ليوسف عليه السلام، ما حصل أنه صاب إليهن ومال أدنى ميل، ولا شك أن الإقبال وحل كذا وهذا يتنافى مع هذا السياق الذي صرفه الله عز وجل عنه وإلا تصرف عني كيد هنا أصبو إليهن، يعني ما حصل حتى الميل هذا ما حصل. ولهذا فالهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فمن أثبت الهم فهو هم خطرات، ومن نفى الهم ويكون سياق الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، إذا لم يقع الهم أصلا. هذا وإن كان قد نفاه ابن جرير من لغة العرب، جاءت اللغة، لكن ردوا عليه، رضى عليه أبو حيان وكذا، وقال أبدا هذا إنما تنفيه على قول، ولكن العرب عندهم هذا السياق معتبر ويكون المعنى ولولا أن رأى برهان ربه لا هم بها، لا هم بها، فلم يقع الهم أصلا. فعلى وقوع الهم لا إشكال، لأن الهم هم هم خطرات، وهذا لا يعصم منه بشر. يعني خطرات، يعني الشيء يأتي على الذهن، أي إنسان يأتي على ذهني أشياء، تأتي على ذهنك أشياء في الذات، في ذات ربنا عز وجل المقدسة، لكنها لا تتمكن، خطرات، ما أنت كبشر يخطر الشيء عليك لكن لا يستقر. وهنا قال في أولها لنصرف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم ماذا بعد ذلك؟ براءة يوسف. ثم بعد ذلك ثم بدل روتوا عن سيف الصعصة. ثم بعد ذلك ولا تصرف عنك كيدهن أصبوا إليهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، صرف. ثم بعد ذلك ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف لا يسجننا. ثم بعد ذلك ما خطبكن إذا روتنا يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وسوء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدنى السوء أدنى. أنت وأنا يا أخي بارك الله فيك، بالله عليك لو تعلم أن رجلا حل وجلس وكذا، ولكن دخل عليه رجل أو سمع صوتا فقام، بالله عليك تعبر هذه التعبيرات الموجودة في القرآن في السياق القرآني، ولا تقول هذا كان يمكن أن يأتي لولا كذا؟ هذا ضعيف، هذا ما تليق برجل صالح، ما تليق برجل صالح. فكيف بنبي صالح؟ ضرب به المثل في هذه المسألة، ما علمنا عليه من سوء بكل أشكال السوء، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه من طرف واحد وإنه لمن الصادقين أنه ما مال وما صاب وما فعل شيء، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قالوا هل مراد بذلك الزوج وأنها لم تخنه وتقع من شيء من زنا، أو هو يوسف عليه السلام أني لم أظلم ولم أفتري عليه؟ وهذا الأقرب، أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذه كلها آيات واضحات وأوصاف جليات على أن يوسف عليه السلام لم يأتي شيئا من ذلك البتة، ولا أدنى 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 شيء. لنصرف فاستجاب له ربه فصرف، فاستعصم، أنا راودته عن نفسه. نترك هذا كله ونأتي إلى قصص بني إسرائيل بدعوة أنها صحيحة الإسناد إلى الصحابة، صحيحة الإسناد إلى التابعي، ولو صحت إلى الصحابة ولو صحت إلى التابعي صحت إلى رسول الله. مصدر تحديث الصحابي بها سنة النبي، سمع ذلك من النبي، أخبر بذلك أمام النبي فأقر، أبدا، إنما المصدر الإسرائيليات، والإسرائيليات معلوم حكمها أنها لا تقبل إذا كانت تخالف شرعنا، والقرآن واضح في هذا الأمر. ولهذا لا نغتر بكثرة إرادة المفسرين، لا سيما وانتصار شيخ المفسرين الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لمثل هذا السياق ورده على الإشكالات في هذا. وأحسن من ذكر ابن جرير في هذا الموضع ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا، وكذلك تحرير العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقبله تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما ورد في هذه الإسرائيليات المشهورة إنما هو مصادمة صريحة لظاهر القرآن. لا يمكن أن تعبر عن أوصاف التي وردت في الإسرائيليات، لا يمكن أن تعبر بجوارها إذا كانت ثابتة بالتعبيرات القرآنية الواردة. لنصرف لولا أن رأى برهان ربه فاستعصم، كل هذا السياق الذي تنوع في القصة والذي يدل على براءة حصول فعل، لأن هذا فعل يقتضي توبة لو حصل، لو أنه هذا وأقبل وحل وكذا يبقى شرع، هذا شروع. ولا نقول هذا ليس بشروع، هذا شروع، شروع الذي يشرع في هذا شرع في الفعل فيأثم إثم الفاعل. فحديث أبي بكر في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفهما مرفوعا فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فمنه أخذ العلماء أن الإنسان لو شرع في الفعل وكذا فإنه يأثم إثم الفاعل وعليه. ولو أنه راجع مخافة الله على قول الإسرائيليات هذه معانا حتى ما قالت خوف الله، لا ده يد يعقوب، لا ده آية مكتوبة ولا تقربوا الزنا، لا ده رأى يعقوب عضا على يمين، لا يعني حتى في البرهان ما جاء وفسر بالإيمان، سبحان الله. يعني الهم هم الإقدام والإقبال، والبرهان برهان رؤية يعقوب. هذا لو جبنا أفجر الناس ورأى وأراد أن يزني بامرأة وكذا ثم رأى أصلح الناس أمامه هيعمل إيه؟ هيزني، هيقوم. فكيف لو رأى نبيا من الأنبياء؟ سبحان الله. وكأن يوسف ما منع أن يأتي هذا إلا أن رأى يعقوب، أن رأى آية مكتوبة. والله لو جئنا برجل مهما كان لما أتم فعله حينما يرى مثل هذا، حاشا يوسف عليه السلام أن يكون شيء من ذلك، وليس في القرآن أثارا من علم تدل عليه، وليس في السنة أثارا من علم تدل عليه سوى ما ذكر من أخبار بني إسرائيل ولا عبرة فيها بها. فهم منتقص الأنبياء، قالوا في يوسف هذا وقالوا في سليمان هناك يتلاعب الشياطين بملكه حتى وصل الأمر إلى نسائه، أعوذ بالله. ثم الطعن في نبي لا أيوب الذي يقع في قلبه ميل إلى امرأة أحد جنوده داود عليه السلام، ثم إنه يتحايل على كذا ويرسل زوجها حتى يقتل ويتزوجها. إيش الكلام هذا أصلا؟ ماذا الكلام؟ سبحان الله. الأنبياء في أخبار هؤلاء هكذا هم الأنبياء في أخبارهم، من يوسف عليه السلام إلى داود عليه السلام إلى سليمان عليه السلام، وكل هذا الأنبياء براء منه، فإن الأنبياء أكملوا البشر. الله يصطفيهم سبحانه وتعالى، الله يصطفي الملائكة الرسل ومن الناس. فلو كان ما حصل من يوسف هذا لاقتضى ذلك توبة. موسى عليه السلام لما وكزه وما أراد قتله بيدفع هذا قتل. ماذا كان من يوسف من موسى؟ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له واعترف بهذا وما قصد إلى القتل. ونظيره أيضا رابعة هذه أيضا ما جرى من آدم وحواء مما يذكرونه أيضا من هذا القصص، وأنه ما كان يحيى لهما ولد، ثم ماذا لما كان الولد وكان الشيطان وإبليس يغريهما بماذا؟ أن يسمياه عبد الحارث وهما يأبيان، لكن المرة هذه أدركتهما محبة الولد ما شاء الله فاستجاب له سماه عبد الحارث. وهو يهدد وإلا أخرجت له قرنئي وكذا، فخشي ودركتهما شفقة فسمايا عبد الحارث. والله لو هشام ما يقبل أصلا، مش عايز ولد، قطع الشيطان يسميه عبد الحارث، ولا أريد ولد ولا زوجة ولا أي أحد إن شاء الله يعني. وعلى كل حال حتى الذي قال أثر صلاة شرك طاعة، شرك طاعة صغير، أين التوبة منها في القصة؟ أكل من شجرة فكانت التوبة ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه لعلها أهون من أن يطيعا في ذلك وأن يسميا عبد الحارث. هذا مقام الأنبياء. معلوم أن معهود القرآن إذا وقع شيء من ذلك أردف بالتوبة والإنابة. فأين هذا في قصة آدم، في قصة داود عليه السلام، في قصة يوسف عليه السلام؟ فالخط واحد، وتلك الإسرائيليات تتسلط على الأنبياء فتطعن فيما تطعن، وليست العمدة على صحة الإسناد إلى الصحابي والتابعي، وإنما العمدة على واحد صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان صحة المعنى الذي لا يصادم ما في القرآن والسنة، لا يخالف شرعنا. يبقى واحد ها صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينطق عن الهوى، اثنان صحة المعنى فلا يصادم الشرع. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا عبرة بما يذكر مما يخالف شرعنا. فأخبروا بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: من ما يخالف شرعنا فنرده، أو يوافق شرعنا فنقبله، أو لا يخالف ولا يوافق فنتوقف فيه، وهذا من النوع الذي يجوز التحديث به، ولهذا يذكر ابن كثير في بعض المواضع، فلعل من ذكر هذا ظن أنه من القسم الجائز التحديث به. نعم. ليه؟ أبري جميل. يعني ايه ديانات؟ مين اللي هو مين؟ يعني ظهر يوسف ولا زين ديانة العزيز؟ اي تمام. ها
Thank you.
أما لو أنت مش هيبنا تعمل إيه؟ يعني ده كله مش ومن هيبتي ده قد تضربني بقى. هو أنت بتذكرني أحمد الآن جزاك الله خير بالمحامين، يعني هو هذا عرض محامي، لكن كل هذا حبيبي منتقد، كل بتذكره هذا كله منتقد. أولا إحنا لا نتكلم في نبي ولا صحابي ولا كذا حتى نجهد أنفسنا بناء على محكم. ما المحكم؟ العصمة من هذا. ولهذا إحنا كل ما يرد موضع يوسف ترانا حتى قد نخرج عن محور السياق الذي قد يحتاج إلى تعليق قليل جدا، فالموضع هنا ليسجدناه حتى حين إلى تأصيل ما نرد به على الإسرائيليات والتدليل على انتقاص بني إسرائيل الأنبياء وإلى آخره. فهذا ليه؟ ليه عندنا هذا؟ لأن عندنا محكم في يوسف عليه السلام، عندنا محكم في يوسف عليه السلام، لهذا لابد أن نتفانى في هذا الأمر بدون تعسف، حتى في يوسف عليه السلام بدون تعسف، بل بالأصول، بل بالألفاظ الواردة، بل بحكم العلم في أخبار بني إسرائيل، بل إلى آخره. يعني بماذا؟ بقواعد العلم، مع أنك تدافع عن يوسف عليه السلام. يعني قد يقول قائل لو أنت بتدافع بعاطفة أنت ما تحتاج إلى استجلاب قواعد، لكن لا، لابد أن يكون هناك قواعد. ولهذا أنا لماذا نبهت على كلمة يقولون صحة الأسانيد إلى الصحابة إلى التابع، لأن أقوى شبهة لماذا نذكرها أصلا؟ حتى لا أبقى عندك متمسك يمكن تمسك به، ألم يكن ابن عباس أدرى، ألم يكن مجاهد أدرى، ألم يكن، فأقول ولو صح هذا. ليه؟ لا، حتى أتمكن من الإحاطة برد كل شيء من هذا على وتفسير الهم عند أهل العلم، وكلام ابن جرير مع كلام الأئمة، هل اللغة تأبى أن يكون المعنى أصلا موقع الهم وكذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور. ليه؟ دي قواعد علمية. ننتقل إلى أنت أرجو براءة العزيز من مسألة قلة الغير. أولا العزيز من؟ هذا كافر، هذا واحد. الأمر الثاني أننا لا نحتاج إلى كثرة الأوجه التي ذكرتها مما لا وجه فيها له أظهر من علم. نبدأ من قصة الأول وأكرم مسواه وما أدري إيه وكذا، ثم لعل هذا من قول الشاهد، لعل. أنا أظن أن كل من قرأ القصة أو من سمعها حتى من القراء كده وهو في الصلاة وبيقرأها بيبدو له هذا الأمر، بس يعني ما يحتاج استدلال على أن هذا زوج رأى أمامه كذا، طيب لعل اغتر يمكن هو فعلا أراد وظهرت البراء، ولا يعدو إلى أن يقول استغفري ذنبك وكذا، إلا صاحب غيره يقول استغفري ذنبك عند أبيك ما هو في بيتي أنا. ثم بعد ذلك من بعد ما رأوا لا يسجنوا نحن، يسجنوا ليه؟ يسجنوا ليه؟ مع الإبقاء عليها. فإذا تتعدد المواقف، ولم يتخذ العزيز موقفا ضد هذه المرأة اللي هو أنه يتركها وأنه يشن عليها، كان أولى بالسجن عندهم امرأته وليس يوسف عليه السلام. فحينما من بدون تفسير ودون تعليق أما تنظر إلى وضع العزيز، واضح أن هذا العزيز لا غيرة عنده ولا نخوة ولا موقف. ما هو الموقف الذي اتخذه هنا في تبرئة مثلا يوسف أو في الغلظة على هذه المرأة أو غير ذلك؟ ليس له موقف البتة، فهذا مستنبط. فأولا رقم واحد، ليس هو عندنا الجناب المحكم. شوف احنا لما بنيجي عند الانبياء ماذا نقول وبندلل حتى نمق شيئا في قلبك، هكذا يقولون في سليمان، هكذا يقولون في داود، هكذا. ليه؟ لان المشترك بين القصص ده ورود بعض الاثار الصحيحة الى قائليها، الى صحابي، الى تابعي، وجود هذا. فدي شبهة خطيرة جدا. اذا هتقبل الصحيح في قصة يوسف لان ابن جرير تبنى، وهترد الاثار ايضا الصحيحة في قصة داود او في قصة سليمان، ما هو موجود، يبقى على نفس الخط. يبقى في النهاية سليمان عليه السلام تلاعب الشياطين بملك بل ونسائه، وداود عليه السلام يقع منه التغرير بهذا. يا رجل، ده انت الرجل لو طلق امرأته، انت وانا لو اردنا نتقدم لزوجة الرجل طلقها، مش هنزوج بعد العدة على طول يا احمد؟ بعد العدة يا ابني بعد العدة. يقول لك يا عم انتظر شوية. يقول لك احنا كان هو سبب ولا حاجة، انتظر شوية، انتظر حتى لو فهم انك انت يعني ايه كنت لا. وهذا في الرجل من الناس. فكيف في داود اللي يكيد ويفعل ويرسل لما تقع المحبة في القلب وتعلق، مثل ما نقلوا في نبيك صلى الله عليه وسلم أيضا من الأقوال أن وقعت زينب في قلبه. زينب يعرفها، زينب ابنة عمته يعرفها أمامه، وهو الذي زوجها لزيد، وكانت رافضة في البداية أن تزوج من زيد، لأنه ليس هناك تكافؤ بين زينب القرشية وبين زيد بن حارثة المولى. ومع ذلك استجابت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدل النبي وقعت في قلبه فأمر. وهذا الذي كان يخشاه، كيف يخشاه أن يظهر هذا؟ إنما يخشى ما أخبر الله عز وجل به من حصول هذا. فخشي الكلام من الناس أنه يتزوج ماذا؟ زوجة ابنه المتبنى، وقد كانوا يعاملون معاملة الابن من الصلب. الشاهد أحمد، حينما يكون عندنا جناب محكم نجهد أنفسنا فيه ماذا؟ التماس، لكن أيضا بالقواعد. لما نأتي إلى الصحابة تجد التحفظ الزائد أيضا. ولهذا نقول، وإن كان بعض علماء يقول مثلا أو بعض المشايخ يقول إنه ما في إشكالية أن يوصف الصحابي بالفسق، أو قال مثلا فلان الفاسق أو آخره، إحنا نقول نحتاج إلى سياق هذا والوصف هذا في كلام علمائنا المتقدمين. هذا أولا. الأمر الثاني، نحتاج إلى تخريج، كيف نجمع بين أن الصحابة كلهم عدول وبين كون الصحابي قد يوصل بالفسق والفسق مناف للعدالة. لو ثبت كلام علمائنا حينئذ نقول مثلا فيحمل على هذا على عدم الإصرار، وطالما أن مثلا أتى الذنب ثم أعقب بالتوبة الصادقة فقد لا يتنفى مع العدالة. بس هذا متى؟ حينما يأتي عندي تقرير علماء وسياق علماء أو محمل، فأنا أمشي على خيط من شعر. إنما العزيز، واضح الكلام. كذلك الكلام في إخوة يوسف، لما يثبت عندك أن إخوة يوسف أنبياء، غير الكلام عن إخوة يوسف حينما لا يكون الثابت عندك أنهم أنبياء. ده مقام نتعلمه يا أحمد، لعل إرادك هذا أفادنا فوائد. منها أننا حينما نأتي نتبنى مثل هذه الأمور عموما لابد أن نبنيها على محكم. فأنا لماذا أقف عند مثلا يوسف وبراءة يوسف من مثل هذا وإلى آخره والأنبياء؟ لأن عندي محكم. ما هو المحكم؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من المصطفين الأخيار، أن هذا لا يليق بصالحين. فكيف بأنبياء اصطفاهم الله عز وجل واختارهم؟ الأمر دي قواعد علمية. القاعدة العلمية الثانية، أن ما عندي نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب يثبت هذا، فأعود لو ثبت فأعود مؤولا هذا الأمر بتأويل معين. مثل ما وقفت عند قتل مين؟ موسى. ثابت القتل، ثابت القتل، أعمل إيه بقى؟ ثابت القتل، ثابت القتل، أتي لصفة القتل، فقطع رقبته ولا وكزه؟ مش وكزه، بيدفعه، مات، يبقى خطأ هذا، ما قصد. ومع ذلك ربي إن ظلمت نفسي. يبقى إذن الأمر الثاني ألا يكون تنزيه للأنبياء أو تنزيه للصحابة، ألا يكون تنزيه مبنيا على قواعد ضعيفة أو مصادمة للنصوص الصحيحة. لأنه ما يشفع لك إيه يعني تدافع عن أنبياء ترد كلام الله مثلا، يعني لو فيه تدافع عن صحابة ترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا عندي، أنا أخبركم بسر، بسر، أنا عندي بعض وقائع إلى الآن أنا ألتمس أجوبة العلماء، وأدعوكم إلى هذا، ألتمس أجوبة حتى يحصل عندي يقين في مثل هذا الأمر. وإن كان عندي تأويلات يذكرها العلماء، أريد أقوى من هذه التأويلات. في بعض وقائع عندي، من ذلك مثلا كما جاء عند مسلم وقعة الصحابي لما إذا الأمير يرفع يديه يقول قبح الله هاتين اليدين وكذا وكذا. ونرى كلام علماء التخريج أنه قال ليس في كذا وما قال بإعلان وما قال نقلت وعلمت هذا. وأنا المحمل عندي القوي أن هذا فعل صحابي لا يتابع عليه لأن هذا يخالف. لكن وإن استغل هؤلاء الذين يقولون بجواز ماذا؟ بجواز مثل هذا القول. احنا عندنا الإنكار على الأمير في حضرته لا إشكال فيه، ده ثابت، دي ما يحتاج، ده ليس مشكل. لكن أن يقول قبح الله هاتين يدين وكذا، ليس هذا من تعبير السلف مع ولي الأمر في الإنكار. يبقى الطريقة نقول، لكن منهم من قال إن هذا ما سمعه، لعل سمع من بجواره، لعله سمع من كذا، لعله سمع إلى آخر ذلك من هذه الأمور. هذه بعض وقائع، وبعض وقائع أخرى مثل عند مسلم أيضا الحديثة لما أراد الأمير أن يأخذ الأرض فأتى بأهله والصحابي وقال يعني أراد أن يوجهها باليد وكذا، وأنه ما يسمح له بأخذ أرضه، وأنه من مات دون عرضه أرضه وماله وكذا، مع أن المستقر المجمع عليه أن السلطان يستثنى من مثل هذا. وعند التخريج أيضا وهو أنها اجتهاده واجتهاده مخالف للنص، فلأن أقول أخطأ الصحابي خير من أقول أخطأ قاعدة السلف التي على رأسها الصحابة والنصوص. فأنا أقول لك هذا، لكن لابد يكون في الدفاع عن الأنبياء والدفاع عن الصحابة التزام القواعد وليس العواطف. أنا ما أقدم عنترية وأقول له هؤلاء أنبياء وهؤلاء فين القواعد، فلابد أن نعتمد على القواعد. من هذه القواعد أقول بأن إذا حصل من الصحابي شيء ظاهر مخالفة السنة أقول أحمل على الاجتهاد الذي فيه أنه لم تبلغه السنة واجتهد فيه. وإذا عندنا ألف وقعة بل الوقائع كثيرة في هذا الباب أن الصحابي مع جلالة القدر قد يشهد الاجتهاد الذي يخالف النص لغياب النص عنده، وهذا أكثر من أن أستدل عليه عندكم سواء في الفتاوى فيما يتعلق ببعض الأحكام أو في إلى آخر ذلك، وأنه قد يحصل ما يحتاج إلى التنبيه على الخطأ في هذا الباب. فده سهل، إنما يتحول إلى منهج وتحول إلى تقرير سلفي. وأما السلطان لو أراد مال إنسان، هات هذه الحديثة أظن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص مع الأمير، لا الأولى عمارة، الأولى عمارة. أنا عندي قاعدة سلفية، قاعدة سلفية أن الإمام مستثنى، ولهذا ابن المنذر ينقل يقول كالمجمعين على أنه استثنى من ذلك السلطان. وده معتمد ابن حزم في اعتبار أن الصبر على السلطان وأن ضرب ضرق قد مالك، قال هذا لا يوافق على من قالها أبدا، كيف نوافق على ظلم؟ ومن أجل هذا بنى أمر على منابذة السلطان، واستدل بالدليل حديث أبو هريرة العام في أنه الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، فغلب هذا على حديث حذيفة وإن ضرب ضرك أخذ مالك، واعتبر أن هذا من الموافقة. يبقى لابد أحمد حبيبي أن أعتمد وأنا أدافع عن الأنبياء والصحابة لا يكون اعتماد على العواطف. هذا يقول القصصون، يقول الخطبة، ده يقول الخطبة، يقول كتاب. أما أنت لابد لغة العلم هي التي تفصل. فأولا أثبت الأول، أثبت أن هذا ثابت من نبي، أن هذا ثابت من صحابي. فإذا لم يكن ثبوت لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع أمة، فترد بناء على هذا بالثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة من المحكم الذي ينبغي أن إيه؟ أن نتصرف فيه وأن نقول به. فيبقى إذن مبنى على القواعد. أما إذا جاءني الكافر أو ذكر كذا فننسب باطلا أيضا، ننفي باطلا ينسب إليه حتى ولو كان كافرا، لأن النص ورد بخلاف هذا، ورد بخلاف هذا. يعني مثلا كل هذا فيها أدلة وأمثلة. الأثر المروي مرسل أن أبا لهب يخفف عنه في كذا نتيجة إيه؟ فرح بنبي فكذا. طيب هذا أبو لهب، نحن نتفق ونجمع على ماذا؟ على أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب. قد تقول يعني ما يضر، يعني ما خلاص، لكن أنت من باب علمي ليه؟ لأنها تتعلق مسألة يعني انتفاع الكافر بحسنة في النار، هل مثلا تخفيف ممكن يكون بحسنة وكذا، مبحث هذا لا يثبت بالإسناد الذي تعول عليه. فلهذا نرد، لما لم يثبت بالإسناد الذي يعول عليه نرد هذا، وبالتالي لا يكون هنا الطرح المشكل. يبقى حينما دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا، ولهذا الحقيقة سياق كتاب ابن العربي رحمه الله تعالى في العاصمة القاسم يعني يعجبني جدا. لما يرد القاسمة ويرد العاصمة بالكلام الذي تطمئن إليه النفوس، السياق مش معنى ذاك موافقة على كل كلمة فيه، يعني لكن أقصد أقول السياق. فلابد نحن نراعي في الدفاع عن الأنبياء والصحابة قواعد. القاعدة الأولى، المحكم عندنا ببراءة هؤلاء من كل ما يشينهم. القاعدة الثانية، عدم عصمة الأنبياء من الصغائر، وعدم عصمة الصحابة من الكبائر والصغائر وغير ذلك، لكن الشأن في ثبوت الصغيرة عن النبي أو الكبيرة عن الصحابي، الشأن فين؟ في الثبوت. ثالثا، أنه لو ثبت عن النبي الصغيرة فإن سياق القرآن دائما يرد به اعقاب ذلك بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل وكذا، وهذا المعروف. وحينئذ التخريج عندنا هو هذا، ولهذا لا إشكال عندنا لما نقف عند قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. البعض يقول أصلا ما في ذنب، البعض يقول لك هذا كان قبل إيه؟ قبل النبوة، والبعض يقول هذا من باب حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار وكذا. طيب وفي قول الله ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك وضعنك وزر، نفس الكلام. وإيه الإشكالية أصلا أن تقع بعض هذه الأمور الصغيرة ثم تكون التوبة التي يعود الأنبياء وأكمل منها؟ يبقى أنا بنطلق من قواعد لا ما حملتنا على التعسف ولا حملتنا على انتقاص الأنبياء. فكل هذا التحفظ لابد أن يبنى على القواعد. هذا لغة العلم، هذه لغة العلم. ولهذا أنا أقول هناك قد تصدر بعض الوقائع، السلف مثلا أو لم يكن يعني في حدود اطلاعنا التقريرات القوية الحاسمة في مثل هذا، وإنما هي أقوال أيضا، لكن هذه الأقوال قد تكون مدخلا للبعض من أن يستغل في إيه بقى؟ لأن لابد أن يكون هذا الأمر عندي، أن يكون تعليق على الحديث تقع للصحابي أو كذا تعليقا مضبوطا بالمحكم في منهج السلف. فأنا عندي أقدم المحكم على فعل الصحابي الذي قد يكون فيه خطأ. ليه؟ لأن الصحابي غير معصوم، وأنا عندي أصلا مش محتاج أتعسف، هتعسف في القضية ديت. هو القاعدة فيها شيء، هو القاعدة أن الصحابي أخطأ اجتهد فأخطأ فيها شيء أصلا مرفوضة عشان أتعسف لازم يكون؟ أبدا، القاعدة ما فيش مشكلة. أنا لماذا أجهد نفسي وأغير؟ طب سهل جدا أقول إن الصحابي يخالف في هذا، سهل جدا إن الصحابي يخالف في فعل هذا لمخالفة الأدلة والمتقرر عند ماذا؟ عند سلف الأمة. ولهذا لو 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 افترضنا أن الحسين عليه السلام رضي الله عنه كان خروج على يزيد، كان بيع عند يزيد وبعدين خرج على يزيد لكون يزيد ظالما، نعم، لو كان هذا أقول لا نتابع الصحابة في مثل هذا، ولكن ننزع الصحابة عن الانتخاص. الصحابي رجع، الصحابي بايع يزيد، عند ألف شيء أرد به، لكن أنا ما أترك لهم ذرة. أقول أثبت الأول وأناقش في أصل القضية. ولا بيوجد مشايخ من السنة، هذا محمد بن هادي يقول بأنه خرج يطالب بدم أبيه، وهذا غير صحيح، لا احنا نثبت ونثبت من كلام العلماء. ولهذا رأينا كيف ان احنا جبنا الحمد لله من كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة ما يثبت ان حقيقة خروج الحسين عليه السلام رضي الله عنه ما أدري ان مرتاش ابدا مش عارف ايه، احنا بنشدد في هذا ونبين براءة الحسين رضي الله عنه من هذا الأمر، غير إنكار الصحابة غير 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 إلى آخر ذلك، حتى تبقى دي. وبنقف عند الوقائع، قصة معاوية رضي الله عنه كان يطالب بإيه، ومعاوية هل طلب بخلافة، هل رأى تفضيل نفسه على علي، هل طعن في علي بهذا، لازم نحل دي. وإن كان عندنا ممكن نقتصر على إنه قالوا أخطأ معاوية، بس أخطأ كيف؟ إيه خطأه حتى لا تحول خطأه إلى ماذا؟ إلى ضلالة عند بعض الناس، حتى لا تحول خطأه إلى هذا أمر اجتهادي ولي دم. ليه معاوية بالذات؟ ليه معاوية؟ ليه مش ابن عمر؟ ليه مش ابن عباس؟ ليه؟ ليه معاوية؟ معاوية ولي دم، يطالب إما أن تقيم حدا على هؤلاء وإما تترك تدفعه إلى أوليائه. يبقى المسألة فعلا محل اجتهاد. حتى الحسين بن الزبير، ليه الحسين بن الزبير رضي الله عنهما يحصل منهما؟ اشمعنا؟ لماذا؟ لأن الحسين بن الزبير من زمان معاوية أصلا لما راد البيع على ابنه والأمر مشكل عندهما واعترض على معاوية وقال لا نبيع أميرين. يعني المسألة مش هوى، المسألة مش خروج على حاكم ظالم يا جاهل، المسألة من عهد معاوية. أنا أفرح جدا لما أحرر الوقائع بالتحرير الدامغ الذي يأتي على أصل الشبهة من الأرض السابعة مش من الأرض الأولى، لأن ممكن كلها جذر. يجي واحد بعد 30 بعد 300 سنة طلع قال لك بس ده احنا لقينا هنا أثر جذع النخلة، يبقى دي دل على إن النخلة دي كانت فرض أبويا، لكن لا ده من أصلها. المسألة مش خروج على حاكم ظالم، ده المسألة أخذ معاوية البيعة ليزيد بعده، وده كان أمر جديد لسه ما حصل من قبل. فابن الزبير قال له الحسين، قال تعالى أنت من الذي فعل هذا؟ فعله أبو بكر، فعله عمر، فعله كذا. فأصل الإشكال ولم يعطي معاوية في عهده، فلما مات معاوية فالأمر على ما هو عليه. يبقى ولادة المسألة شهادة ميلاد موقف الحسين مهم جدا مهم جدا. إنما تجلس وحيد عبد السلام على الأريكة يجيب لك طلق طلابك شوية كلام تجوب الدنيا والحسين خرج ويبقى خمسة من الصحابة، أنا عايز أعرف هذا قصة إيه بالضبط؟ أصل القصة من متى؟ ثم آتي أفرغ بمقام حسين اللي فعلا خرج إلى الكوفة وحصل، ومقام ابن الزبير اللي ما برح مكة. من اللي قال أن ابن الزبير خرج؟ هذا فين راح؟ ما بيقولوا خرج، هو راح فين اللي خرج ده؟ راح فين؟ راح لمين؟ أحرر هذا، ثم أحرر ابن الزبير في مرحلتيه، مرحلة عدم مبايعة يزيد ومرحلة مبايعة أمة الحجاز وغالب الأمصار لعبد الله بن الزبير ليكون هو الأمير، ليتحول من إلى أمير. هل خرج علي بن أمية ولا هو اللي خرج على بني أمية ولا كان هناك أميران؟ دي وقائع لابد أن تحرر. يبقى أراعي مثل هذه الأشياء عندي دفاع عن الصحابة، وإلا سهل جدا أن تدافع عن الصحابة دفع عن النبي بالعواطف وهيقولك يشكر، بس يشكر كيف؟ أنت لابد أن تبني أمورك على قواعد علمية. أنت تصون العلم في الدفاع عن أنبياء في الدفاع عن الصحابة، تصون العلم بقواعد العلم، وإلا فغير قد قم بعواطف تجاه أهل البيت فيكفر أبو بكر عمر، عواطف برضه عواطف، وغيرك هيقوم بالطعن في معاوية عواطف، كيف يقف كذا؟ والبعض قد يتبنى معاوية وبني أمية، لا، أنت تتبنى الصحابة بمحكم عندك، صحابة كلهم عدول، وفي نفس الوقت ماذا؟ ولهذا يكون موقفنا حتى من كلام علمائنا. شوف لما احنا بنقف مع شيخ الإسلام في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، لما بنقف مع برطو ونقول سواء احنا بقى هذا اجتهاد منا اخطأنا فيه او اصبنا، لكن احنا بنبني على قواعد. لما شيخ زين يقول ثم استقر امر، نقول لم يكن الامر فيه، ده فهمنا اللفظة ثم استقر تشعر بان كان نزاعا ثم استقر، ونحن نثبت انه لم يكن نزاع ابدا. اذا لم يكن نفي النزاع بسياق النص ابن عمر كنا نخير فنقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذا لم يكن هذا رفعا لأدنى شبهة نزاع في المسألة إن فيها خلاف ثم استقر، وإذا أجمع الصحابة على تقديم عثمان، ولهذا يقول عبد الرحمن ابن عوف لما قضى أياما وليالي ما ينام، تخيل الأمة كلها أوكلت إلى عبد الرحمن الاختيار الآن، هو أحد الستة وقد انتهى الأمر إليه وعلي وعثمان، ثم خرج على أن يكون هو الحكم. يا الله، حمل هو نفسه يخبر عن نفسه كما في الصحيح، انطلق يشاور الناس في خفاء وينظر الأهراء وينظر وجاء ما ينام، وجاء وفي نهاية الأمر قال ثم لم أرى أحدا يعدل بعثمان أحدا. وشدة السلف في هذا، فمن قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أنا في قولة أزرى بالمهاجرين والأنصار، يبقى إذن لكن أبنى على القواعد، يعني حتى اللي بيقول هذا خلاف لازم أن أكون أبنى على قواعد علمية، ولهذا نقول تعبير شيخ الإسلام هذا قد يستغل. من إحنا شيخ الإسلام هذا وإيه وشيخ الإسلام يقول الكلام الذي نذكره هذا الكلام شيخ الإسلام يقول، فقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. إنما يحكي مثل هذا يقول يعني ثم اختلفوا هل كذا فكان قوم يقدمون علينا وقوم يقدمون كذا وقوم يقدمون، هذا باعتبار واقع قد حصل من البعض، ثم هو رفع هذا الواقع ولم يعتبر خلافا مستقرا في هذه المسألة، بل الدليل على ذلك الإجماع والنص والاعتبار، وكل هذا يقول شيخ الإسلام. لكن نقول بلاش عبارة استقر ديت، ليه؟ لأنه يشعر أن نزاعا كان ثم الأمر استقر بعد ذلك حتى نقطع ماذا. فإذا في مراعاتي للدفاع عن الصحابي والنبي شيء، وأما مع الكافر شيء آخر. مع الكافر ماذا؟ مع الكافر دفاعي عن أن أنسب باطلا إليه، دل القرآن على نفيه، دل القرآن على ماذا؟ على نفيه. يبقى أنا أقف فلا أنسب، لا أنسب إلى كافر يهودي نصراني وثني ما نفاه القرآن، لكن هل يكون عندي يعني الحرص في الأوجه لتخريج فعل الكافر الظاهر في هذا حتى أبرئه وكأن أتكلم عن نبينا صحابي؟ لا، لكن لا أنسب باطلة، إنما متى أتبنى كما قلت لك، أتبنى نفي ما نفاه الله ورسوله حتى لو في كافر، تبننا في هذا. نعم. نعم. أعطي الله.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها، وكان يحب امرأته ويطيعها. وقال أبو بكر الأصم: إن ذلك لزوج كان،
يعني يقول كان قليل أو عديم أو عديم. لكن أنت مشكور كويس، استفدنا بقى فإذا في قاعدة الدفاع عن الأنبياء والدفاع عن الصحابة والتفريق بين هذا وبين كلام، يعني قاعدة علمية، يعني كلامك أفاد فوائد أو كان سببا في إيراد فوائد، منها تأصيل مثل هذا الأمر والتفريق بين وبين. نعم، حتى في الشريعة بصفة عامة الرجل العربيد اللي بيظهر فسقة ليس له الجناب كالرجل المستور، ولهذا لا غيبة له، ولهذا لا يحد الإنسان في مثل هذا. هذا الرجل بيظهر فسقة وعربدته لابد يكون محصن، إنما اللي بيظهر فسقة وعربدة وإن كان أنت تمنع من إشاعة الفاحشة ومن إظهار كذا، لكن غير المصون. فإذا كان هذا في مسلم ظهر فسقه وعربدته، نعم، فكيف بكافر؟ نعم.
وقال أبو بكر الأصم إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار.
نعم. ويكفينا كلام شيخ الإسلام. نعم. من؟
ها؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى وقيل إن القائل ليوسف أعرض ولها استغفري زوجها الملك، وفيه قولان أحدهما أنه لم يكن غيورا فلذلك كان ساكنا، إلى أن قال الثاني أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى بادرته وعفى عنها.
نعم.
شيخ الإسلام أيضا قال والعزيز
من
شيخ الإسلام
ابعد شوية الماء
قال والعزيز قد ظهرت عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من جنسه مع الظالمين. شيخ الإسلام في ضمن كلام قال والعزيز قد ظهرت عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من جنسه مع الظالمين مع ظهور براءته إلى آخر الكلام.
نعم.
قلة الغيرة.
فهذا هو واضح يا أحمد، يعني هو واضح من غير تكلف، واضح القصة من أولها إلى آخرها واضح، هذا ما اتخذ موقفا، ما اتخذ موقفا فيها. نعم.
وهل شيخنا هو القائل أكرمي مثواه أم غيره؟
نعم.
هل هو القائل أكرمي مثواه؟ هذا الذي اعتقد أخونا أحمد بنى عليه كلامه يعني.
نعم.
أظن غيره يعني وانتقل لغيره.
نعم. نعم. طب ما هو طبعا ما ليه ده هي امرأة العزيز ليه بصرف النظر عن العزيز ليه؟ لا لا يكفي يكفي انها امرأة العزيز يكفي انها امرأة طبعا كلا شان. ما هذا مما يوضح فضل يوسف عليه السلام، لان كلما كانت المرأة ذات نسب مع كونها ذات جمال مع كونها كذا كلما كان هذا يقوي الداعي الى الاقبال عليها، فلهذا كانت قوة الداعي لان يقع يوسف عليه السلام في مثلها قوية جدا، امرأة عزيز وهو اصلا عندها ماذا رتبته ماذا ثم خلو المكان ثم الحرض منها، وليس ان هو يريد توصل يعني قوة الداعي موجودة بقوة، ومع ذلك صرف الله عنه عن جل ذلك. القائل في أكرم مثواه يقول لابن الجوزي قالوا تعالى وقال الذي اشتراه من مصر قال وهب لما ذهبت به السيارة إلى مصر وقفوا في سوقها يعرضونه للبيع فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه ثمن 1,000,000. طيب وفي اسم المرأة قولان. طيب ماشي. فلما رجع لمنزله قال الرتي أكرمي مثواه، وقال قوم اسمه أطفئ، وفي اسم المرأة كذا، قال ابن قتيبة أكرمي مثواه يعني أكرمي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت بالمكان إذا أقمت به، وقال الزجاج أحسني إليه في طول مقامه عندنا، وقال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة، العزيز حين تفرس بيوسف فقال لامرأة أكرمي مثواه عسى ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت يا أبت استأجر، وأبو بكر حين استخلف عمر، وفي قوله عسى ينفعنا قولان أحدهما يكفينا إذا بلغ أمورنا، والثاني بالربح في ثمنه للنسبة يعني إليه.
وذكر السيد أيضا أنه عزيز مصر.
نعم.
قال لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه.
نعم.
بها فاشتروا عزيز مصر.
نعم. لا فين هذا؟ لا هم يتبعون ابن جرير في مسألة إيه الرواية لا دراية قائمة على القواعد، على اعتبار أن المفسرين ذكروا هذا بس، لكن اجمع عليه على المعنى لا
لكثير.
نعم. ها قال نعم
قال القرطبي في التفسير: وقيل إن هم يوسف كان معصية، وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم.
إيه أصح في الرواية في ذكر الإسرائيليات، في ذكر الإسرائيليات ليس هو الاختيار، وإلا بجوارها تماما 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 هيوجه. لو ما رجح أن هذا هو يعني الصحيح والثابت، فواحد هيطلب أمرين: واحد، ما طريق ثبوته؟ من الذي أعلم؟ هذه قصة من القصص السابقين، ما مستنده؟ ما في إلا الإسرائيليات. طيب إثنان، لو كانت رأيا لا رواية، لأن هي الآن في عندنا رأي ورواية، أما الرواية فلم يثبت إلا أنها إسرائيليات، ما ثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن كانت رأي واجتهاد أن هذا الهم كان هم معصية، فأين الاستغفار؟ وهل يليق بنبي أن يقع منه هذا وهو هم المعصية عصى في ذلك؟ فأين توبته؟ وسياق القرآن في ما يتعلق بمعصية الأنبياء هو ذكر الاستغفار مباشرة، فأين الاستغفار لو كانت معصية؟ طيب ثلاثة، وهو رأي لا رواية مرفوع النبي، ماذا، كيف تجمع بين أن الهم كان هم معصية مع كل الموارد التي ذكرناها في قصة يوسف؟ فاستعصى لنصرف أصب إليهن فاستجاب له رب، عند كلام الله وعند رواية الإسرائيليات وعند اختيار عالم، ما الموقف؟ ما يمكن دفع ما جاء في القرآن قط، لا يمكن. فنعم، لكن نقول المفسرون على إرادة الإسرائيليات في هذا، أورادوا الإسرائيليات في هذا الباب. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى،
أبو عبيد قال،
ثم قال يعني، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، هو القرطبي يعني، قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها، وهم أعلم بالله وبتأويله، وهم أعلم بالله
وبتأويل
كتابه وأشد
تعظيما. شوف غفلة
للأنبياء من أن يتكلموا فيه.
تمام تمام، هذا هو غفلة شديدة. في ماذا؟ في تحويل الرواية إلى رأي، غفلة شديدة. وابن عباس وكذا هم أكرم. ابن عباس ماذا قال؟ نقول كل هذه رواية، رواية يروون عن بني إسرائيل، ولهذا لا خلاف بين هؤلاء العلماء وبين غيرهم، فأن المذكور هنا رواية، رواية ابن عباس يروى عن مصر أنه كان وكان 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 إلى آخر ذلك، ابن عباس وغير ابن عباس. فهل هذا التفسير بالرأي وأن هذا يفسره ابن عباس كما يفسر بالوجه اللغوي أو بالأثر المرفوع أو إلى آخره؟ أبدا. هل ابن عباس رفعه النبي؟ أبدا. غاية التوصيف ما ذكره ابن عباس من الإسرائيليات. فننتقل إلى حكم الإسرائيليات، ولهذا العلماء ما قالوا في حكم الإسرائيليات أبدا إذا صحت إلى الصحابي قبل، إنما كان الكلام إذا خالفت شرعا، إذا وافقت شرعا، إذا سكت الشارع عنه، بس ما قالوا إذا صح، وليعاملونها معاملة ما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما صح الإسناد إليه أنها ثابتة عن الصحابي التحريف بني إسرائيلي. طب ما موقفها؟ فأن تنتقل أنت من الرواية عن بني إسرائيل إلى نسبة الرأي إلى من روى، لا، ده يحتاج إلى نقلة أخرى تطمئن إليها. طيب ولو كان هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، ولو كان هذا رأي فلان، يبقى إذن يكون هذا الرأي يناقش، هل هذا الذي دلت الأدلة عليه؟ ما هو نفس الكلام في ابن جرير رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الموضوع، هو نفس الكلام، اعتبروا أن الرواية رأي، وكأنك تفسر موضع مثلا ما معنى كذا ما معنى كذا من كتاب الله، والمفسرون على أن معنى مثلا كذا هو كذا، يفسرون من جهة لغوية، لا، هذا كله يتبع أخبار بني إسرائيل. ومثل هذا الكلام أيضا المفسرون على موضع داود، هات نفس المسألة، ومثل المفسرون في موضع سليمان نفس المسألة، والمفسرون في موضع وتبدي في نفسك ما وتخفي نفسك ما الله مبديه، هذه مواضع. فلابد من يقظه هذا. من ابن عباس أضرب من قام الأنبياء، وابن عباس أضرب، هو ابن عباس فسر موضع تفسير دون إسرائيلية؟ لا، ابن عباس رضي الله عنه يذكر من هذا، لأن هذا طريقه أخبار بني إسرائيل. أخبار بني إسرائيل ما أحد قال إذا ثبتت إلى الصحابة، لأنها مش موقوف. إحنا عندنا يا إخواني الصحابي يرفع يبقى ده اسمه إيه؟ مرفوع، فده له حكم. طب الصحابي يقول يبقى ده اسمه موقوف، ما حكم قول الصحابي؟ التصنيف ده بقى مرفوع ولا موقوف ولا تحديث عن بني إسرائيل؟ تحديث عن بني إسرائيل، ده له حكم المرفوع، وده له حكم الموقوف، والتحديث عن بني إسرائيل له حكم. طيب التحديث عن بني إسرائيل حكم عند العلماء قاطبة بالنظر إليه من جهة ثلاثة أوجه، من جهة ثلاثة أوجه. إنما الموقوف عن الصحابي شيء، والمرفوع شيء، والإسرائيليات شيء آخر. حتى العلماء تعاملوا حتى مع الصحابي في مسألة رأي الصحابي. طيب قالوا إذا ذكر ما لا للرأي فيه محل واجتهاد وكذا وكذا، فحكمه حكم الايه؟ المرفوع. ثم حصل استناد العلماء إلا إذا كان الصحابي معروفا بالنقل عن بني إسرائيل أو كذا، يعني ما ذكره في الآية، قالوا كذا إذا روى في الآية وكذا وذكر في هذا ما لا مجال الرأي فيه فحكم مرفوع، إلا إذا كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. طيب ليه الاستثناء؟ لأنه حينئذ لن نتعامل مع تعامل قول الصحابة، نتعامل مع تعامل أخبار بني إسرائيل. فأن ننقل الموضع ده إلى موضع إجماع صحابة إلى رأي لا يعرف من قبل الرأي، إلى اجتهاد لا يعرف من قبل الرأي، هذا تحويل غير مقبول وغير صحيح. لكن يمكن أن نقول في هذه المسألة كلمة واحدة فقط، وهو هل هذا من جائز التحديث به مما لم يرد بل ورد الشرع بخلافه؟ هل هذا مما يجوز التحديث به؟ هذا الذي ذكر ابن كثير في بعض المواضع، أن هذا كان من اجتهاد من يحدث بهذا أنه يرى أن هذا من القسم الجائز، لأن النبي قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيدخل هذا في هذا الباب، مع أنه في الروايات الأخرى فيما لم يثبت عندنا صدقه أو لم يثبت تكذبه، أن هذا النوع اللي يقع في التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، يقول ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق.
يا أخي معروف شيخ الإسلام وكذا، لكن احنا بنتخرج ان قول البعض ان يقول اجماع المفسرين، اجماع المفسرين مو على المعنى، اجماع المفسرين على ماذا؟ على ذكر هذه الروايات اخبار. نعم. لا يمكن، لان طريقك لو احنا قلنا ان الاجماع على الهم معصيه لكن حر السلاوير وكذا ده مستقبح، اصلا هو الطريق يا عبد اللطيف الا انه هم معصيه، هو هذا اللي بيقولها معصية. ليه اللي بيقول انها معصية؟ لانه حل السراويل وفعل والى اخره بناء عليه قال معصية، والا ما في يوجد في الكتاب ما يدل عليه ولا في السنة ما يدل عليه، هو اعتمد على الاخبار. فاما ان نعتمدها فنجزم ان الهم هم معصية بكل ما فيها للروايات الموجودة، اثنين او ننفي، وبالتالي ننفي الحكم انه هم معصية. وده الموضع، القرآن يقول هذا، القرآن يقول هذا، لنصرف عنه السوء فاستعصم إلى غير ذلك من هذه المواضع. احنا نريد تعبير أعظم من هذا؟ يعني ماذا نريد؟ نريد النص نص آية أن يوسف لم يهم أن هم بهم خطرات ما بهم إصرار؟ طبعا عند السياق يغني عن هذا. نعم.
قال تعالى: قالوا أضغاث أحلام. قال ابن جرير قال ابن جريج قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا.
نعم، هذه الأضغاث فمعناها الكاذبة الخاطئة، وواحدها ضغث كما قال ابن الجوزي عن أبي عبيدة مكسورة، وهي ما لا تأويل له من الرؤيا، تراه جماعات تجمع من الرؤيا كما يجمع الحشيش فيقال ضغث، أي ملء كف منهم. وقال الكسائي: الأضغاث الرؤيا المختلطة. وقال ابن قتيبة: أضغاث أحلام أي أخلاط، مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب مختلفة. وقال الزجاج: الضغث في اللغة الحزمة والباقة من الشيء كالبقل وما أشبه. فقوله رؤياك أخلاط أضغاث أي حزم أخلاط، ليست برؤية بينة. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ليس الرؤية المختلة عندنا تأويل، مش عموما يعني، وما نحن بتأويل الأحلام عموما، لا، أضغاث هذه ما لها تأويل. وفعلا أضغاث أصلا في أصل حكمها هو هكذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليخبر أحدكم بالشيطان يتلعب بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مثل هذه لا تلتمس لها إيه؟ تأويل. فهم قالوا بأن هذه تكون من هذا النوع. وقال غيره: وما نحن بتأويل الأحلام الذي هذا وصفها بعالمين. نعم، لكن هي رؤيا. وسبب الله هذا لتكون مرحلة جديدة من الانتقال ليوسف عليه السلام، وهي مرحلة خروج من السجن إلى ملك مصر ووزارتها. نعم.
قال تعالى: وهم له منكرون. روي عن عطاء في قوله تعالى: وهم له منكرون، قال: إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك.
يعني قد تقول: كيف ما يعرفون يعني إخوانه وكذا؟ يعني يصعب. أنت ممكن تعرف الإنسان بس تراه في غير ما لا يمكن أن تتوقع أن يكون هنا. يعني مثلا وليكن واحد مثلا لو سايب طارق أخاه في هنا في البلد وراح يعمل عمرة، وبعدين وهو بيصلي بالليل يعني يعمل عمرة الظهر مثلا، بيصلي المغرب بقى واحد أمامه، خلال هذا مش خلال، لا يمكن، هو أخوه أصلا أمامه، لكن هو مش متوقع، مستحيل يكون أخوه هنا فين في هذا الوقت. فهذا هذه المفاجأة قد إيه؟ قد تنفي هذا الأمر، قد تنفي هذا الأمر. فلهذا قال هنا: إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك. قال ابن الجوزي: قالوا تعالى: وهم له منكرون، قال مقاتل: لا يعرفونه. وفي علة كونهم لم يعرفوه قولان: أحدهما أنه جاءوه مقدرين أنه ملك كافر، فلم يتأملوه منه ما يزول به عنهم الشك. يعني أحيانا يكون الإنسان متوقع أن اللي هيتكلم هنا فلان، فما ينظرش ليه، يعني مش إيه مش هذا. وإذا ممكن تحصل، يعني هذه ممكن تحصل إيه كثير. والثاني أنهم عينوا من زيه وحليته ما كان سببا لإنكاره، مثل ما يكون واحد عندك ضخم معروف كده مثلا 150 كيلو أو 60 كيلو، بعدين هو عمل ربط معدة وانت ما شفتوش مثلا من سنتين وقابلته بقى كده الوجه وجه اللي انت ده، بس مستحيل لا يبقى في تشابه. هذا حصل معي في المسجد من يومين، واحد يشبه واحد جارنا بس سمين اشتبه علي. فممكن هذا، ممكن انسان قد شبه، او عدم توقع فلا تمعن النظر، فلا تمعن النظر. الشيخ علاء من اسبوع او اسبوعين جاء بولده محمد في المسجد، فانا بسلم عمر، انا بكلم الشيخ علاء اهلا عمر عامل ايه وكذا، لان ما توقع ان محمد اصلا محمد في مصر، فقال انا محمد، انا عارف محمد، عارفه 100%، وانا عامل عمر لان ما امعنت النظر ليه. انا بتكلم شيخ الاوي ده ابن معروف اللي يبقى معاه ماذا هكذا. فمثل هذا قد يقع وهم له منكرون. لان ان يكون يوسف عليه السلام هنا واخر مرحلة كانت بين اخوة يوسف ويوسف ايه مرحلة لا يمكن تتفق مع المقام الذي هو عليه. فأحدهم أنهم جاءوا مقدرين أنه ملك كافر فلم يتأملوا منه ما يزول به عنه الشك. الثاني أنهم عينوا من زيه وحليته ما كان سببا كريم. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه كان لابسا ثياب حرير وفي عنقه طوق من ذهب. طبعا كل هذا يعني يحتاج إلى دليل. فإن قيل كيف يخفى من قد شوف يا أخي العلماء عجيب, كيف يخفى من قد أعطي نصف الحسن؟ ده بالذات غير يعني أعطي شطر الجمال, يعني مثل هذا هيلبس مش هيلبس ها؟ وهل يخفى القمر كما يقال؟ هل يخفى القمر؟ هل يخفى القمر؟ ولذا الشاب يروح يشوف امرأة لو أذهب يخطبها من هو قاعد أنا موافق يا جماعة خلاص ليه ما فيش فيها خلاف أصلا ولا مشاور أو طب أنا مستعجل بقى طب اشرب بس العصير ده أنا مستعجل ما فيش فيها خلاف برضه. لكن الغالب بيبقى ايه النزاع فين؟ في الوسط. هي جميله هي مش جميله هي من فلهذا استخير فلهذا انا طب ممكن اشوفها مره تانية طب دي بيبقى محل ففي مال النزاع فيه. فرجل اعطي شطر الجمال في نزاع هذا ممكن يخفى وكيف يشتبه بغيره؟ فالجواب انهم فارقوه طفلا ورأوه كبيرا والأحوال تغير. ممكن يكون ولد وطف آية في الجمال وده فعلا بشرة جمال كذا لكن لما يبلغ ويكبر بيختلف يختلف ولو بقي الأصل نعم لكن بيختلف. وما توهموا أنه ينال هذه المرتبة. ونعتبر أن هذا من أقوى الأوجه اللي ممكن يلتبس بها الأمر وده مع البشر كلهم أنك لا تتوقع يكون في المكان ده. نعم. وقال ابن قتيبة معنى كوني أعطي نصف الحسن أن الله جعل الحسن غاية وحدا وجعله لمن شاء من خلقه إما للملائكة أو الحور. فجعل يوسف نصف ذلك الحسن فكانه كان حسنا مقاربا لتلك الوجوه الحسنة وليس كما يزعم الناس من أن أعطي هذا الحسن. وأعطي الناس كلهم نصف الحسن. وجه تأويل هنا ابن قتيبة في معنى كوني أعطي نصف الحسن أن الله جعل الحسن غاية وحدا وجعلوا لمن شاء من خلق إما الملائكة أو ذو الحور أو كذا. فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن فكأنه كان حسنا مقاربا لتلك الوجوه الحسنة. يعني نصف يعني ما عند الناس يعني واحد جميل جدا مثلا وواحد وسط كما قلنا واحد خلاف هذا. فهو النصف النسبي وليس أن كل الناس لهم النصف وهو له النصف واحد. طيب يبقى هم لهم منكرون. هذا تأويلها هذا علة الإنكار. ولهذا قل عطاء إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك. ومثل هذا ما يتوقع نحن طرقناه فين وبعناه فين والآن يكون هنا هذا صعب أن يكون. نعم.
قال تعالى لولا أن تفندون. قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى لولا أن تفندون قال لولا أن تكذبون لولا أن تسفهون.
ليه؟ لأن هذا أيضا خبر غريب. يعني لما شم الرائحة قال إني لأجد ريح يوسف. طب من الذي علم بريح يوسف؟ لولا أن تفندون أنتم ستقولون بأنني قد ذهب عقلي واختلط علي. نعم.
قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال حدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال
فقوله يعقوب لولا أن تكذبون لولا أن تسفهون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الموضع لولا أن تفندون قال فيه خمسة أقوال. أحدها تجهلون, الثاني تسفهون, الثالث تكذبون, الرابع تهرمون, الخامس تعجزون، وكل معنى واحد. نعم.
قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: حدثني المثنى وراء بإسناده عن عطاء في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به.
نعم، يعني يكون الإيمان هنا إيمان إيه؟ ربوبي، وشركهم شرك الألوهية. فما يؤمن أكثرهم بالله ربوبية، الله خالقهم وهو المحيي وهو المميت وكذا، إلا وهم ماذا؟ مشركون، مع ذلك يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. قال ابن الجوزي: فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنهم المشركون، ثم في معناه المتعلق بهم قولا، أحدها أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به، رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة. والثاني أنها نزلت في تلبية مشركي العرب، كان يقولون لبيك اللهم لبيك، يبقى ما يؤمنون أكثرهم بالله وهم مشركون يلبون لبيك اللهم لبيك، هذا إيمانه. لبيك لا شريك لك، هذا إيمان. إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك، هذا شرك. والثاني أنهم النصارى يؤمنون بأنه خالقهم ورزقهم ومع ذلك يشركون به، رواه العفي عن ابن عباس. والثالث أنهم المنافقون يؤمنون في الظاهر رئاء الناس وهم في الباطن كافرون، قاله الحسن. فإن قيل كيف وصف المشرك بالإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله، فالجواب أنه ليس المراد بحقيقة الإيمان، وإنما المعنى أن أكثرهم مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون. لكن أيضا هيبقى الإشكال، أي إيمان بيظهر هذا؟ هو الإيمان الشرعي أو هو ما يتعلق بالربوبية مع جحود الإلهية؟ فينفع عنهم الإيمان الشرعي وإن كان عندهم نوع تصديق بما لا يقبل منهم به إيمان وإسلام، وهذا هو. فبقى ما يؤمن أكثر من الإيمان هنا من جهة الإقرار، إقرار ما يؤمن أكثر بالله، ما يقرون به بكونه خالقا ورزقا وكذا إلا وهم مشركون من جهة الألوهية، فلا ينفعهم هذا الإقرار. ولهذا التعبير الأدق أننا لا نقول أن المشركين كان عندهم توحيد الربوبية، ولكن نقول الإقرار بالربوبية، حتى لا نعطيه مثلا أدنى نوع يكون، لأن التوحيد الصاف الصادق بالربوبية يسلم إلى الألوهية، يسلم إلى أسماء وصفات للتلازم بين هذه الأنواع. فنقول كانوا مقرين بالربوبية، كانوا مقرين بكذا، كانوا مقرين بكذا، كانوا مقرين بكذا، هذا أفضل، وإن كان يعني الأمر في بعض الساعة، لكن هذا الأفضل أن نقول كانوا مقرين، ما نقول كان عندهم التوحيد، لأن أيضا ما كان عندهم توحيد الربوبية من كل وجه، ما كملت لهم ربية، وإلا فهم يدعون في أصنام التصرف والشفاعة وغير ذلك، ما هو قد ينسب إلى هذا مما قد يكون له تعلق بالربوبية، فليست الربوبية سلمة من كل وجه عنده، ليست الربوبية سلمة من كل وجه عندهم، ولهم يدعون الند أن يصرف أمورهم وكذا، لكن إذا ركبوا في البحر وحصل ما حصل يفردون الله، والأنداد ما لها تصرف. فلهذا نقول يقرون، فهم يقرون بربوبية من جهة الخلق والرزق والحياء والإماتة وغير ذلك. فيبقى الإيمان هنا ليس هو الإيمان الشرعي، وما يؤمن أكثرهم بالله الإيمان الشرعي، لكن هذا قد يقال في المسلم إذا أتى هذا الناقض وقامت الحج عليه مع كونه يقرأ القرآن ومع كون كذا وكذا وكذا وكذا، نقول الصفة الظاهرة هي الصفة الصفة الشرعية، لكنها باطلة حابطة بوجود الناقد. نعم. أي أصغر؟ نعم. لا بس هذا يختص بالمسلم إذا وقع في الشرك الأصغر، لكن أي عامة، لكن ممكن أن نستدل بها على الشرك الأصغر، ممكن أن نستدل بها على الشرك الأصغر. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال ابن عباس وعطاء وأكرمة ومجاهد: يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيرهم ويشركون به ويقولون له ولد وثالث ثلاثة. فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية
يقرون. التعبير يقرون هو تعبير يعني أهل العلم يقرون. فكان الكفار
يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيه، وكانوا مع هذا مشركين لأنهم كانوا يعبدون غير الله.
نعم.
سورة الرعد. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. قال حدثنا الفضل قال أخبرنا الحارث بن زياد قال سمعت عطاء قال: أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس.
الله أعلم، يحتاج إلى دليل. نعم.
قال تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. روي عن عطاء في قوله: وما تغيض، قال: لا تحيض.
نعم، هذا قول، فهذا قول. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الآية: وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. كلمة ثلاث من ربك. نعم. قال في قوله: أي وما تنقص وما تزداد، في أربعة أقوال. أحدها: ما تغيض بالوضع لأقل من 9 أشهر، وما تزداد بالوضع لأكثر من 19. فبعض الأرحام بعض النساء تضع لأقل من 9، وبعض النساء تضع لأكثر من 9. والثاني: وما تغيض بالسقط الناقص، وما تزداد بالولد التام. والثالث: وما تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاء الولد، وما تزداد إذا أمسكت الدم فيعظم الولد. والرابع: ما تغيض أرحام من ولدته من قبل، وما تزداد من تلده من بعد. يعني كلها تعود إلى نقص وزيادة. ثم اختلفوا تأويل نقص وزيادة، فكل ذكر معنى يصح أن يقال في النقص وزيادة فيما يتعلق بالأرحام. نعم.
السادس هنا ذكر معنى إجمالي.
نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وما تغيض الأرحام أي تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل. وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها.
نعم. وتزيد زمانا أيضا، قد تزيد عن 9 أشهر. نعم.
قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أخرج أبو الشيخ عن عطاء في قوله: له معقبات، قال: هم الكرام الكاتبون، حفظة من الله على ابن آدم أمروا به.
نعم. قال ابن الجوزي: وفي المعقبات قولان، أحدهما أنها الملائكة. وقال أكثر المفسرين: هم الحفظة. والقول الثاني أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعقبون الحرس. وهذا مرون عن ابن عباس وعكرمة، وقال: ضحكهم السلاطين المشركون المتحرشون من الله تعالى. وفي قول يحفظونه من أمر الله، طبعا الأول هو الأشهر المعقبات، أنها الملائكة. والله والنبي قد ذكر هذا في السنة لما قال: يتعقبون فيكم ملائكة. وقد يراد به غير الذين يكونون في تعاقب الليل والنهار بصلاة الفجر والعصر، لكن وصفت الملائكة بهذا. وقال أكثر المفسرين: هم الحفظة، اثنان بالنهار واثنان بالليل، إذا مضى فريق خلف بعده فريق، ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر. وفي قول يحفظون من أمر الله سبعة أقوال، أحدها يحرصونهم من أمر الله ولا يقدرون، هذا على قول من قال هي في المشركين المحترسين من أمر الله. والثاني أن المعنى حفظهم له من أمر الله، حفظهم له من أمر الله، قاله ابن عباس وابن جبير. فيكون تقدير الكلام هذا الحفظ مما أمرهم الله به، حفظهم له من أمر الله. والثالث يحفظونه بأمر الله، يبقى من أمر الله يعني بأمر الله. قاله الحسن ومجاد وعكرمة. قال اللغويون والباء تقوم مقام من، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. والرابع يحفظونه من الجن، قاله مجاد والنخعي. وقال كعب لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم وشربكم وعوراتكم إذا لتخطفتكم الجن. وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فإذا أراده شيء قال وراءك وراءك، إلا شيء قد قضي له أن يصيبه. والخامس أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والمعنى له معقبات من أمر الله يحفظونه. والسادس يحفظونه لأمر الله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له. وكلها يعني معاني متقاربة. المهم أن هذه ملائكة توكل بالإنسان تحفظه بأمر الله عز وجل مما قدر الله أن يكون للإنسان. نعم. ولهذا ما لا شك أن الإنسان لو وكل إلى الجن قد يقتل وقد، فالله أعلم كم يدافع عنك من الجن. أو الهوام والدواب إذا نمت في مكانه كان يمكن أن يصيبك مكروه، لكن الله ما قدره سبحانه وتعالى، فتحفظ فتنصرف الدواب بعيدا عنك. ولهذا ممكن تستيقظ من نومك في مكان وكذا، وبعد ما تقوم ترى ثعبانا في العباءة أو في اللحاف، والله حفظك من ذلك، أو عقرب أو غير ذلك. فإذا شاء الله عز وجل شيئا حصل المراد. نعم. والملائكة خلق عظيم لهم مهمات عظيمة. نعم نعم. هو قول، يعني هو قول حفظ من الله على ابن آدم أمروا به، لكن الظاهر خلاف ذلك. الظاهر أنهم ليسوا الكلام، هم نعم حافظين كما قال سبحانه كراما حافظين، لكن
كراما كاتبين
قال سبحانه وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. فلعله استدل بالاثنين، حافظين كراما كاتبين. نعم.
قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن عطاء والذين يدعون من دونه قال الرجل يقعد على شفة البئر فيبسط كفيه إلى قعر البئر ليتناول بهما فيده لا تبلغ الماء والماء لا ينزو إلى يده فكذلك لا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله.
فهذا مثل يبين أن الكافر لا ينتفع بشيء من أعمال، وهذا يبين كلام أهل السنة والجماعة أن الكافر لا يلقى الله بحسنه، ليس له حسنة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء ليس لهم حسنة يلقون الله عز وجل بها، ولا ولهذا لا توزى لهم حسنات يوم القيامة، لأنه ليس لهم حسنة، فأعمالهم التي وقعت غير مقبولة. ماذا عسى أن ينتفع الإنسان من وضع يده في ماء لو أخرجه وبسطه كذا وأخرجه مش جمع بسط يضع يده ويخرج، هل يعلق بها شيء يمكن أن ينتفع به؟ الجواب لا. كذلك الكافر مهما عمل، الله عز وجل يقول وما منعهم من تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا. نعم.
شيخنا الظاهر من الآية خلاف ذلك، يعني خلاف هذا المعنى، هذا استجابة
من يدعونهم إليهم كحال من يبسط كفه للماء ليخرج إليه ولا يخرج، كذلك هؤلاء لا يستجيبون لهم.
كل واحد
وليس في العمل،
أي عمل
ليس في الكافر،
كل واحد كله هو عمله مع الشرك. ما احنا نقول الشرك مانع، هذا الشرك مانع، والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم شيء إلا كبسط كفه الماء ليبلغ فاه، هذه كلها مضمون عام.
يعني ذكر العمل والتنصيص على أنهم لا ينتفعوا بعملهم من هذه الآية غير واضح الشيخ.
لا، هذا هم لا ينتفعون بدعائهم وهم عن دعائهم غافلون، بدعائهم ما ينتفعون، كذلك بأعمالهم التي هي سببها الشرك هذا اللي هو هذا الأمر، كذلك لا ينتفعون، فلا ينتفعون بشيء. نعم. ولهذا يقول في والذين يدعون من دونه، يعني الأصنام يدعونها آلهة، قال أبو عبيدة المعنى والذين يدعون غيره من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم إلا كباسط كفي الماء، هل ممكن ينتفع به؟ الجواب ما ينتفع به بشيء. كذلك هو لا ينتفع من دعاء الميت بشيء، والميت لا يستجيب لهم. بناء على هذا الشرك وهذا الأمر، فالمشرك كذلك لا ينتفع بأي شيء حتى ولو عمل صالح، لكن يكون المعنى الأخص هنا في من يدعونهم. يقول عطاء الرجل يقعد على شفة البئر فيبسط كفيه إلى قعر ثم ذكر، فكذلك لا ينفع ما كانوا يدعون من دون الله، ما كانوا يدعون من دون الله من جهة الانتفاع، أو من كانوا يدعون من دون الله ما ينتفعون بهم ولا يستجيبون لهم بشيء. ده طبعا لا شك أن هذا هو المعنى الظاهر في الآية، معنى الظاهر في الآية أنه عدم الانتفاع بدعاء الأنداد، وأنهم لا يحصلهم انتفاع، كما قال تعالى هم عن دعائهم غافلون، وكما قال سبحانه فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذان يسمعون بها. هذا هو أصل المعنى، هذا هو أصل المعنى. والكافر لا ينتفع بشيء سواء ممن دعاه أو سواء مما عمله، فهو لا ينتفع بشيء، لكن العمل ألصق به قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، وقال تعالى أيضا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فليس لهم انتفاع بعمل وليس لهم انتفاع ممن يدعونه. نعم.
قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار، إلى قوله كذلك يضرب الله الأمثال. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء في قوله أنزل من السماء ماء، قال هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فسالت أودية بقدرها حتى جرى الوادي وامتلأ بقدر ما يحمل، فاحتمل السيل زبدا رابيا، قال زبد الماء، ومما يوقدون عليه في النار، قال زبد ما توقدون عليه من ذلك حلية، وما سقط فهو مثل زبد الماء، وهو مثل ضرب للحق والباطل، فأما خبث الحديد والذهب وزبد الماء فهو الباطل، وما تصنع من الحلية والماء والحديد فمثل الحق أو فمثل الحق. قال أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال ضرب الله تعالى مثل الحق والباطل، فضرب مثل الحق السيل الذي يمكث في الأرض فينتفع الناس به، ومثل الباطل مثل الزبد الذي لا ينفع الناس، ومثل الحق الذي يجعل في النار فما خلص منه انتفع به أهله، وما خبث منه فهو مثل الباطل. علم ألا ينفع الزبد وخبث الحلي وألا ينفع الزبد وخبث الحلي أهله، فكذلك الباطل لا ينفع أهله.
فهذا مثل معروف واضح أن ما لا ينتفع به من هذه الأشياء هذا مثل باطل، وما ينتفع به فهو للحق، مثل ما يحصل به صور كثيرة في هذا، حينما تأتي الماء وكذا يحمل شيء، فهناك الزبد وهناك الشيء الذي لا قيمة له، هذه تزول ولا تنتفع بها، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك في الذهب والحديد وغير ذلك مما يكون مما تفرزه هذه المواد مما لا قيمة له، هذا لا ينتفع به، والباقي ينتفع به، وكل شيء بقى كل شيء فيما يتعلق بأقمشة وأنت تصنع كذا هذا الذي لا ينتفع بيمشي في أي شيء، حتى في حصادنا ودرسنا للزرع، فهناك الشيء الذي لا قيمة له فهذا يرمى. فهذا خبث كل شيء، كل شيء تجد له ماذا؟ غالبا غالبا تجد له خبث يرمى، والباقي تنتفع به، انتفعنا به. طيب، هذا ضرب الله بمثل الحق والباطل، دليل على أن أعظم قضية في الكون هي قضية معرفة الحق من الباطل، ومنه قضية التوحيد والشرك. هتقول أعظم قضية التوحيد والشرك؟ ما هو متفرع عن قضية الحق والباطل. فأعظم الحق التوحيد، وأعظم الباطل الشرك. أعظم الحق السنة، وأعظم الباطل بعد الشرك البدعة، وهكذا. والقضية إذا كانت قضية كلية مهمة فإن الله ينوع فيها أنواع الهداية لتستقر في القلوب. انظر كيف ضرب الله للتوحيد والشرك من أمثلة، وليس في موضع واحد في القرآن، مع وضوح التوحيد والشرك، إلا أن الله ينوع في بيانه أنواعا من الهدايات، الحق والباطل. ومن هنا لابد أن تأخذ قضية التمييز بين الحق والباطل مأخذ القرآن. إن من توفيق الله للعبد في النظر إلى نصوص الشريعة أن يتأملها بالمستوى الذي عرضت به. فكل ما جاء في القرآن حق وعظيم، لكن هل تساوي بين وإذا مثلا قيل لكم انشزوا فانشزوا بي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل هتساوي بين ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على مريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بالتوحيد والشرك؟ وكل حق لابد أن نعنى به، لكن الرتب في الواجبات تتفاوت، والرتب في المحرمات تتفاوت، فلابد أن ننظر بهذا التفاوت. فمن عظم شيئا فوق قدره فقد تجاوز، لأنه سيصل إلى الغلو. ومن خفض وأنقص شيئا عن عظمته في موضعه فقد جفى. فاحذر تجاوزا بغلو أو تقصيرا بجفاء. فينبغي على الإنسان أن يعيش المعاني بقدر ما وردت. هذه مسألة مهمة جدا. أنا لماذا أقولها؟ لأن كثيرا من الناس لا يعيش هذه الأمور بقدر ما وردت. فعادي جدا يا أخي عن جماعة يقولوا ما صم زمان متأولين، يعني مش فين حد من دعوتي دعوة توحيد في دعوتي؟ يفتح القرآن من أوله إلى آخره توحيد، حتى قال كثير من العلم إن القرآن كله توحيد، وصدق. توحيد بال مطابقة، توحيد بالاقتضاء، توحيد باللزوم. القرآن فعلا كله توحيد، ثم انظر إلى حجم التوحيد في دعوته. ولهذا من الكواشف الجلية باختصار كده، انظر إلى الدعاء على الانترنت. الانترنت الآن وما أكثر أو لا أسماء تعجز عن حصرها ربما، وقل ولا تجد ولا شيء، وعلى قناة نصف مليون، مليون إلى ربع مليون، ما أدري إيه، ينزل مقطع مليون وكذا. الجماعة اللي هم طلعوا من دول شعر المفلفل أو الساعات مش عارف إيه ديت أو التيشيرتات أو العرض السوقي، العرض السوقي للدعوة والدين وكذا، هؤلاء جماهير. انظر إلى حجم الدعوة الصحيح في هؤلاء. فين حجم التوحيد؟ فين حجم السنة؟ فين حجم اتباع السلف في هذه؟ يعني هات حازم شومان ونزل عليه الثلاثة دول، هات مثلا مش عارف فلان الفلاني ونزل عليه الثلاثة دول، هات حسان نفسه نزل على التلاتة دول، هات الحويني نفسه نزل على التلاتة دول. عايزين نعرف حجم الثلاثة الأشياء دي في دعوة أبو إسحاق الحويني. بلاش شومان هذا ولا مش عارف تقول لي، هات الحويني وانظر إلى حجم الثلاثة أمور لأنها خلاصة الدين. توحيد الرب، وهذا تحقيق من ربه، توحيد النبي باتباع، وهذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، تمييز الفهم، وهو اتباع السلف. انت الآن ادخل كده على الموقع وفتش في التلات ده، أمر لا يمكن إهماله. أنا هقولك على شيء، ادخل موقع الفوزان شوف التلاتة، ادخل موقع ابن باز، ادخل موقع العثيمين، ادخل موقع الألباني شوف التلاتة، ادخل موقع الحويني، ادخل موقع حسان، من شئت من شئت شوف التلاتة، لأن دي صياغة دعوة، ده اتباع منهج أصيل، توحيد سنة فهم سلف الأمة. الحجم ده فين؟ هات المقاطع كده اللي في كل هؤلاء المشاهير وابدأ أدخلها على الثلاثة. يعني عايزين نعمل تصنيف باعتبار ثلاثي، ندخل ده فين؟ حسان بن ثابت الفنان ده تدخله فين؟ طيب شهر رمضان كورة كله فين ندخله فين؟ عايزين نقول ايه ندخله فين؟ التصنيف هنا ندخله فين؟ هيصعب جدا، هيصعب جدا انك تصنف هذا في، ممكن تجيب لازم من بعيد، بلاش دول الشباب دول بتوع الكورة والبرمطة ديت والحاجات دول، لا هنجيب. انا بقولك الحويني دخل كده موضوعاته، يعني ندخل موضوعاته فين؟ هيصعب. ولما تجد شيء تجد إشارة، لن تجد عمقا، لن تجده شعارا. أنا أقول لك الآن، أنا ما أستمع دروس الفوزان بس أنا عارفها أصلا، أنا عارف الدروس دي أصلا، في محاضرة للشيخ الفوزان موجودة أنا لم أسمعها لكن أنا عارف أصلا محاضرة فيه، لن تخرج عن معروف. هو في فلك، في خطوط عريضة لأي سلفي. أنا أقول لك الآن 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 يا أخواني، يا أخ عزت، أعطي أخوانك كده نصيحة، أنا أصلا أتوقع أنت تنصحهم فيه أصلا، أنا عارف، حتى لو هقول للألباني انصحنا عارف انصحنا فيه، أنا متوقع هتنصحنا فيه، ها في ايه؟ السنة. قول السنة. هو كده هينصحنا في السنة. ما عندوش غير هينصحنا في ايه؟ يشربها، لازم يشرب كده. طب انا عايزك بقى تجيبه نفسه الحويني، قول له انصحنا، هتنصحنا في ايه؟ في ايه هينصحنا يعني؟ يعني ممكن يقول ايه؟ حذر من الملاطيش، ولا هنتكلم الكلام الحكم العامة؟ هيقول ايه يعني؟ هيقول ايه؟ ففي خطوط عريضة في الدعوة، توحيد سنة فهم السلف، مش بقول بقى كتاب وسنة فهم السلف والأمة وكذا ودي صحيح وكل شيء، بس انا اقصد اقول ايه عمق هذا. فادخل على الموقع شوف كده المواد ايه والهم الى قبلك، الى قبلك يعني هيقابلك ايه، هيقابلك ده شعارك، هيقابلك ده شعارك. ها يأتي واحد بواحد جديد عند شيخ من مشايخ السنة، هيسمع ايه؟ تعال معايا نسمع الشيخ فوزان، تعال معايا عند الشيخ ابن باز، تعال معايا عند الشيخ ابن، هيسمع ايه اصلا؟ هيسمع ايه؟ انا اخده ليسمع ما اعلمه انه سيقوله الشيخ، انا اعلم هذا، ماذا عسى ان يقول؟ انا الان لو هجس مع الشيخ الفوزان هقول له ايه؟ هعرض عليه ايه؟ هستنصحه في ايه؟ انا الان لو هصنف كتاب، ايه المتوقع يكون الكتاب اللي هنصنفه؟ هيكون في ايه؟ يا ترى؟ كل هذا يتحكم في منهج الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. أعود إلى الأصل، فلما كانت قضية بيان الحق من الباطل ودعاة الحق من الباطل هي القضية الأم في القرآن، الأم هتقول التوحيد والسنة تبع ما هو الحق، أعظم الحق وأعظم الباطل الشرك، لكن القضية الأهم الحق والباطل. من هنا ضربت الأمثال وذكرت القصص وجاء الوعد والوعيد وجاء بيان دنيا هؤلاء وهؤلاء وآخرة هؤلاء وهؤلاء. القضية دي أقول بس دعنا من هذه وتعالى إيه، دعنا من هذه وتعالى إيه، بس سيبنا بالكلام من الله وتعالى. يا أخي ما تشغلناش، بس إحنا عاوزين تتألف القلوب كده، أنت عامل إيه أخبارك، عامل إيه؟ طب خلنا بس نجيب كده رياض الصالحين. رياض الصالحين، افتح رياض الصالحين، أول باب عندك النية، هنبدأ في ده خلاص. انت فكر، انتوا عندكم انتوا فكرين ان الوعظ غير التوحيد ولا حاجة؟ هات اي موضوع، هات اي موضوع، هات الوعظ. ايوه لا يستوى اصحاب النار واصحاب الجنة، لو انزلنا هذا القرآن عجبا مثلا، هات ايات النار وايات الجنة. انت مفكر هذا كله انت هتحكي عن القضية؟ هذا من القضية، لكن ان تفهم انت أن قضية التوحيد والشرك والسنة والبدعة والتحذير من أهل الباطل والدلالة على ده مخالف لآيات ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ده غيره، لا، لأن هذا تخليد في النار. لماذا؟ ما سبب تخليد هذا في النار؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما شاء الله خطير. ليه لماذا؟ يبقى كلما كانت القضية أعظم كلما كان بيان الهداية أكثر، هذا أمر معروف. القضايا الكبار لابد أن تأخذ نفس الحجم في الدعوة، لازم نفس الحجم في الدعوة، لازم. ده الداعية الموفق، ده الفاهم للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قضية أحمد التي عاش إليها، انظر كده حينما يذكر أحمد، أظن يمكن إحنا بنترجم لأحمد المحدث بعد تراجم، أليس كذلك؟ بعد تراجم أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد العلم في كذا، أحمد المحدث. ولهذا من فضل الله أن أئمة وأوعية العلم هذا أنهم أئمة سنة ومغبة السنة. أبو داود هيبقى كتاب السنة، ابن ماجه هذا يبقى كتاب السنة، البخاري يبقى كتاب التوحيد. ما غبت السنة ولا التوحيد ولا البيان عن هؤلاء. يبقى مهم جدا نستفيد هذه الفائدة يا أخوان. كذلك يضرب الله الحق والباطل. ليه يا أخوان؟ حتى نفهم من أوجه عديدة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقع، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب يحسمه الظمآن ماء. مثل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزق رمن، ضرب الله مثلا رجلا في شو، افهم هذه الأمثلة ليه هذه الأمثلة، وأمثلة لإيه؟ تقريب الأمور المعنوية في صور محسوسة حتى يفهم ذلك أقل الناس، فضلا عن أولي الألباب الذين يستنبطون من ذلك أعظم الاستنباط. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واحد وادي يا أخوان، أنت وادي وهذا وادي وهذا وادي وهذا وادي وهذا وادي وهكذا، وكل واحد ماذا بيأخذ من هذه الهداية بقدر واديه. أنزل السماء إيمان فسأل بقدر، فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يقضون عليه في النار بتغاء الحيث أو متاع زبد مثل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث. ده الثمرة في ضرب الحق والباطل، يعني لا تشغل باطل له بهرج سيبك منه، له مشاهير دعك من هذا، له جموع سيبك من هذا، كل ده رايح خصوم ابن عبد الوهاب و رايح وهيبقى ابن عبد الوهاب. خصومه ابن تيمية وكذا رايح، كل هذا رايح، وملك فلان وزارة فلان، أدى أحمد بن أبي دؤاد اللي بيأمر وانا في بلاط الملك يا أخوان، وفين أحمد بن حنبل؟ تخيل أين مقعد أحمد بن أبي دؤاد وأين مقعد أحمد بن حنبل؟ ها شوف مقعد أحمد بن أبي دؤاد يأمر وانا رجل في بلاط الملك رجل، إنما أحمد بن حنبل فين؟ هدوه اضربوه أدوه احملوه أدوه، هذا مقام وده مقام. وبعدين فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع نسفك كده في الأرض. أبشركم منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا وجعل حقا وباطلا إلى أن يرث الله الأرض ومن حولها، لن تخسر السنة جولة ولا أهلها. خلي العالم يعيش في أسعار وأوكرانيا وكورونا، خلوها كورونا خلوها كورانيا خلوها أي حاجة، خلي الناس تعيش وتيجي وتروح، ومش عارف الدولة العثمانية وسقطت وقامت الدولة العباسية وقامت مش عارف إيه والفاطميون والروافض، وخلي الدنيا تروح تيجي تروح تيجي تروح تيجي، وبعدين المهدي وبعدين دجال وبعدين يجوج ومأجوج وبعدين كل هذا. سؤال: متى خسرت السنة؟ ما هي الجولة التي خسرتها السنة؟ ما هي الجولة التي خسرها السنة؟ أقرب لك المعنى. من 2011 لغاية النهاردة خسر أهل السنة إيه؟ وربح أهل البدعة. أو أظن أنت في من أول 2011 أول الثورة يعني، وأنت رايح تتكلم كانت أنت عبارة مش شمعة بقى، مش الشمعة، يمكن عود الكبريت هذا، ثقب الكبريت هذا في صحراء قحيل. تشوفوا ازاي ده يعني الدنيا كلها ركبة وراحة وجاية، حتى كنت تسمع بيانات هؤلاء بيانات عجيبة جدا يعني، ولا حتى الحكام بيقولوها. شفت حزم وسمع رجل انا مش عارف اعمل ايه، يقول ايه انا تنايم غباء اصلا سياسي يعني، فضلا عن انحدار شرعي غباء سياسي يعني. كل واحد فيهم بيتكلم ويمسكوا احنا بنقول لازم، واحد بيقول، واحد كان بيقول خلوهم، انا قلت لهم، قلت الاسلاميين يعني هو اصحابه يعني، سيبوهم يختاروا دول اللي عايزين، يحطوا اللي عايزينه اصلا، بعد ما يحطوا احنا مش عايزين هنقول لا. كانوا مفكرين يفضلوا يقولوا كده، مش هيحلقوا دقونهم ويهجروا مش عارف ايه، كانوا مفكرين كده. ما تعرفش هم عايشين فين اصلا، تحت الارض ولا فين بدرومات ولا ما تعرفش، هم كانوا مفكرين يفضلوا يقولوا كده. كله خاسر الا صاحب السنة، صح يا اخواني؟ اهو احنا الان من 2011 اولها الى اليوم 13 سنة. اعطيني كشف حساب السنة خسرت ايه؟ طب رجل السنة خسر ايه؟ ثيابه بيضاء، منهاجه موجود، دعوته الى السنة، ولاؤه لاهله، براءه من اعدائه، حجته دمه، رفقته اهل السنة. هل نقول للسنة وليها توبوا إلى الله؟ طبعا نتوب إلى الله في كل وقت، لكن من إيه يعني، تقصد من إيه؟ ها؟ نتوب إلى الله من إيه؟ راجع نفسك في إيه؟ يا منحرف في إيه؟ لكن أنت بقى قول ما شئت، يا منحرف يا ضال يا مبتدع، يا من غيرت كتب السنة، يا من غيرت منهج السنة، يا من سقطت سياسيا، يا من تغير بدنك حتى وبدلتك وثيابك، كل شيء فيك تغير، لن تخسر السنة. سفينة نوح بلغك أنها غرقت؟ بلغك أنها غرقت؟ الأنبياء بلغك أن نبيا عذب ونجا قومه ولا عذب ونجا؟ بلغك أن موسى غرق؟ بلغك أن موسى خصف الله به وبدره الأرض؟ بلغك أن لوط رفع بيته؟ وبلغك أم بلغك أعداؤه؟ فكلا أخذنا بذنبه والعاقبة المتقين. قالوا أدينا من قبل أن تأتينا وبعد أن جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. لم يخسر صاحب السنة. دي مسألة من الكواشف التي ينبغي أن نتدرسها. صح يا إخوان؟ إيه اللي ربحه كشك؟ إيه اللي ربحه شعراوي؟ إيه اللي ربحه غزالي؟ إيه اللي ربحه سيد قطب؟ إيه اللي خسره حمد فقي؟ إيه اللي خسره عبد الرزاق عفيفي؟ إيه اللي خسره خراس؟ إيه اللي خسره الوكيل؟ شام وشامة. أما الشام فمعروفة، وأما الشامة الألباني. شام وإيه؟ وشامة. شام وشامة. أما الشام فمعروف، وأما الشامة فمعروف. كم وطئ أرض الشام من مذاهب كفرية وبدعية، أين هي؟ ذهبت جفاء. وأين الشامة؟ يمكث في الأرض فينفع الله به. هات يا ابن السلسلة، سلسلة شيلها الله يعينك، بنحملها في عربية السلسلة الصحيحة. هات يا ابن عربية تانية السلسلة الضعيف. هات يا ابن تحقيقات أخرى إرواء. هات يا ابن السنن شوف حكم الشرعية. هات يا ابن الشامة. قارن بين الشامة والشام، قارن بين الألباني والنصيرية، قارن بين الألباني والدرزية، قارن بين الألباني والعلوية، قارن بين الألباني والإخوانية، قارن بين الألباني والتبليغية، قارن بين الألباني والإفسادية التكفيرية، قارن بين الألباني. كل هؤلاء في كفة الضياع والألباني في كفة البقاء، لأن دعوة على منهاج النبوة. ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب، محمد علي، ابراهيم باشا، ودولة عثمانية، محمد علي النائم في مصر ما يدري عن نجد، ولا يدري ولا فكر يبعث فرسا منعزلة. اللي بيقول لك ابن عبد الوهاب خرج على سلطان، سموهولي كده، سميلي السلطان اللي خرج عليه ابن عبد الوهاب، سموه كده. من هو الحاكم اللي خرج عنه؟ من هو؟ سميه، مش خرج على حاكم، سميه. هو كان فيه مين؟ كان فيه حاكم. ده إمارات متفرقة في الجزيرة المنفصلة عن الدولة العثمانية. بدأ يفوق لما صار في أثر الدعوة، وجاء إبراهيم باشا بحقده وخيله وركبه يفعل الأفاعل في الدرعية والعيينة وهنا وهنا وهنا، وقتل وتشريد ولا إلى آخره. سليمان أول شرح كتاب التوحيد، سليمان ابن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب في الثلاثينات، ويقتل بماذا؟ على فوهة المدافع، ويشرد هؤلاء إلى مصر حتى لا تبقى دعوة. شوف فعل ما فعل واللي باقي حمله إلى مصر. ثم ماذا؟ ثم ماذا محمد علي باشا؟ ثم ماذا إبراهيم باشا؟ ثم ماذا توفيق باشا؟ ثم ماذا إسماعيل باشا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وابن عبد الوهاب قاعد لكم في بيته 100 كتاب، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب ثلاثة الأصول، كتاب القاعدة أربعة، كتاب مسائل الجاهلية، كتاب الأصول الستة، كتاب مواضع ستة، كتاب قاعد لكم في بيته. هتروح موريتانيا، قاعد لكم في موريتانيا. هتروح ألمانيا، قاعد لكم في ألمانيا. هتروح أوكرانيا، قاعد لكم في أوكرانيا. هتروح أسبانيا، قاعد لكم في أسبانيا. أي موضع هتجد ابن عبد الوهاب، وهتجد ابن تيمية، تجد ابن تيمية وتجد مع جواب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. قم احمل السنة وحط دعوتك أنت في بيلة عمرها يوم، ضع كتاب ثلاثة الأصول ومود بقى، سيؤتي أكله إن شاء الله وسيؤتي ثمارته. فده مسألة مهمة جدا. اجلس كده مع أي مكان أنت عندكم، شوف أي مكان أنت عشت فيه اللي أنت استقمت على يدين في بلدك، مش أنت عندك شيخ فلان وعندك شيخ علان عليه استقام، اجلس معك الآن أنت من وهو من. يا الله يا إخواني، يا الله على استشعار هذه النعمة. ما عندك شيء تتوب منه ببدعة وقعت فيها ونشرتها واستدللت عليها؟ ما عندك شيء إلا أن تشكر ربك سبحانه وتعالى؟ ما عندك اعتذار لكتب السلف؟ آسف يا كتب السلف، لقد غيبتك سنوات عن الواقع. الحمد لله أهل السنة كانوا يخطبون بالكتب، الإخوة كانت تحمل مع الكتب على المنابر قبل ما يترك حتى مبارك. ماذا؟ رئاسة، فضلا عن بعد، فضلا عن بعد، ما زالت الكتب مرفوعة فضلا من الله سبحانه وتعالى. هذه كتب السلف، راح كل هذا، راح كل هذا، كل هذا راح، ويبقى الحق سبحان الله. هذا من فضل الله. فضرب المثل للحق والباطل يؤكد أن أعظم قضية ينبغي أن تعيش لها هي الحق والباطل. لكن للأسف شوف، من أراد الله عقوبته سلب منه تقدير هذه القضية أن يعيش لها وأن يميز له وأن يميزها. هذه قضية، في قضية أهم من هذه القضية؟ ما في قضية أن الحق والباطل، فين أنت؟ أنت مع من وتولي من وتحب من؟ وإيه منهجك وإيه مسلكك وإيه خطبتك وإيه شيخك وفين كتابك؟ هذا قضية، قضية عظيمة يا إخوان، قضية عظيمة. لكن للأسف احنا عظمنا قضايا كثيرة، والناس في الواقع، في الواقع يعظمون قضايا كثيرة، لكن قضية الحق والباطل ما يمكن تحتل مكانة عندك إلا إذا كنت موفقا في فهم القرآن وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شوف من أجل خبة هذه القضية، يقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع، عقوبته أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام عليهم من أوجب الواجبات. كلام تيمية، فإن القيام عليهم من أوجب الواجبات. هات النقل ده وأنا بقوله عشان تقرأه أنت من الأصل أهو، لأن دي قضية الحق والباطل. ويجب عقوبة كل من، يا ليت تكتبه كده ورايا، وتجب عقوبة كل من، واحد عشان بس نفصلها لك، بس هنخرج بكم شيء كده. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: وتجب عقوبة كل من، نقطتين وشرطة وتحتها بقى واحد، انتسب إلى أهل البدع، تحتها اكتبهاش بجواره، تحتها اتنين أو ذب عنه، ثلاثة أو أثنى عليه، أربعة أو عظم كتبه، خمسة أو عرف بمساعدتهم ومعاونته، ستة أو كره الكلام فيه، سبعة أو أخذ يعتذر له، ثمانية تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، تسعة فإن القيام عليهم من أوجب الواجبات. ايه اللي بقي يا اخوان؟ فمن كان على شيء من ذلك فهو منهم. ده بيؤكد المحن اللي احنا ذكرناه، من السني يوم السبت ومن المبتدع، وقلنا لابد ان تفهم ان السني لابد ان ينبني منهجه على ذراعين، ما هو بذراع واحد، ما هو بانك تعرف اصول السنه فقط، لابد المقابل البراءه من الباطل واهله. المبتدع يا اخواني قلنا من هو لابد ان يقوم على ذراعين ايضا، ليس هو الذي على اصول اهل البدع فقط، وده الاول. ومن يعاون ويجالس ويخالط ويثني وغير ذلك، هذه كلها اصول في معرفة الحق والباطل. الذي يا اخي يا أخي بينه الله في كتابه وحسبك ببيانه، الذي كرره الله في كتابه، الذي قرره بالقاف الله في كتابه، الذي ضرب له الله الأمثال في كتابه، الذي ذكر القصص فيه الله في كتابه، الذي بين الله في كتابه أنه خلق الخلق لهذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي جعل الله عاقبة الناس في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير ثمرة هذا. فحينما تأتي إلى هذه القضية ومعليش أصلا كذا لأن كان في وظيفة مش عارف، معليش أصلا كان في مصلحة كذا، والله أنا في مكسل من زمان كذا مش عارف، يعني مش عارف، الله المستعان ربنا يغفر لي، والله اصلا انا كنت مره رحت البلد الفلاني ومش عارف شتموني كده، فنفسيا كده متضايق فبلاش الخطبه الخطب، يعني ما انا اعتذر الدعوه اصله، والله ايه ده، هذه قضيه اخوان، قضيه دي ما تحتاج احد يحركك، حسبك نصوص الكتاب والسنه والسلف، وهي قضيه احمد وابن تيميه وقضيه ابن عبد الوهاب وقضيه البخاري وقضيه دي العاش لها هؤلاء الائمه. يبقى مهم جدا، درس عظيم يا اخواني، درس عظيم جدا، وهي قضية الحق والباطل، قضية كلية، بل هي كلية الكليات. والحق له أصوله وله صفته وله أئمته، والباطل له أصوله وله صفته وله أئمته. والواجب أن تعلم أنك في معسكر وحرب دائم، ولا يليق بمن في ساحة المعركة أن ينام أو أن تأخذه سنة وغفلة، لعل في غفلته قتلته، فاتق الله ولا يؤتى الحق من قبلك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية، ومما يقيدون عليه في النار ابتغى حياتنا ومتع الزبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب الذين يفون ألا هذا القرآن يا أخوان لا سيبني من القضية ديت أنا عايز بس بتعلم معلش أصلاً بتعلم معلش يا جماعة سيبوا الحاجات دي وخلونا نتعلم ألا ما أدري والله أنا ما أدري مش متصور الكلام يعني وكأن العلم شيء والقضية دي شيء يا جماعة لا معلش القضية ديت بس نتعلم نتعلم الأول وبعدين القضية دي بعدين هتعلم إيه حقا ولا باطلا حقا ما هي بدي القضية ده رقم دي الهمزة دي الهمزة في التعلم تعلم ايه وعلى يد من تتعلم ما هو دي القضية هتتعلم ايوه اتعلم الاول وبعدين اتعلم ايه الحق او الباطل وبعدين من سيعلمك وبعدين اي كتاب ستتعلم فيه يبقى اتعلم ماذا من سيعلمك ومن اي كتاب لكن ممكن تتعلم هذا ولا تتكلم إلا بعلم يقال كده لا نفصل بين تعلم وتكلم فتعلم الأول هذا الحق والباطل وبعدين تكلم يعني كيف تتكلم ولا تتعلم كيف تبلغ ولا تتعلم فعلم أول حاجة أنه لا إله إلا الله اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وبعدين أنذر وكبر وطهر واهجر هذا سورة اقرأ اللي بها نبي صار نبيا وهذا سورة المدثر اللي بها صار رسولا فبإقرأ صار نبيا اقرأ وبالمدثر صار رسولا انذر كبر طهر اهجر فاعلم باب العلم قبل القول والعمل لكن كلها مبناها على الحق العلم بالحق واضح اخواني بارك الله فيكم واضح يبقى هذه هي قضية الحق والباطل الهداية والضلالة التوحيد والشرك السنة والبدعة اهل الحق والباطل كتب اهل السنة وكتب اهل البدعة دي قضية من لم يعشها كان ضالا مضلا نعم من نعم
قال, قال ابن تيمية في الفتاوى وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة الكفر يجب قتلهم ولا تقبل توبته ولا تقبل توبة زنديقا منافق ولا توبة ولا توبة
تقبل توبة زنديق
ولا تقبل توبة زنديقا منافقا وإما جاهلا ضالا هكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة فإنه من أعظم الزنادقة فإنه من أعظم الزنادقة
فلو قال أن تبت لا سبيل لنا إلى معرفة صدقه نعم
ويبطنون أعظم الكفر وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم ولا يستهين بهم
إلى غير ما ذكر رحمه الله تعالى. هؤلاء هم أشد البدع الذين تكون فيهم هذه الأمور، ولكن حكم عام في كل أهل البدع، وله مواضع أيضا أخرى رحمة الله عليه يقول ويجب القيام في الموضع الآخر والاتفاق على ماذا؟ قال وقد اتفقوا على
ومثل أئمة البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين.
نعم، لكن هؤلاء كلما عظمت البدعة كان التحذير أعظم. نعم.
قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، روي عن عطاء في قوله تعالى والذين صبروا قال على المصائب والنوائب.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى والذين صبروا
هذا نوع من الصبر، وهو الصبر على المصائب والنوائب، والصبر عام، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم عام، صبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار المؤلمة. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى والذين صبروا قال صبروا على الرزايا والمصائب والحوادث والنوائب.
نعم.
قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء في قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قال الله تعالى قائم بالقسط والعدل.
نعم.
قال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض
ننقصها. قال ابن الجوزي قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني نفسه عز وجل، ومعنى القيام ها هنا التولي لأمور خلقي والتدبير لأرزاقهم وأجلهم وإحصاء أعمالهم للجزاء، والمعنى أفمن هو مجازي كل نفس بما كسبت يثيبها إذا أحسنت ويأخذها بما جنت كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام. قال الفراء فترك جوابه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ها وجعلوا لله شركاء، أين الجواب؟ ترك جوابه، لأن المعنى معلوم وقد بينه بعد ذلك بقوله وجعلوا لله شركاء، كأنه قيل كشركائكم. نعم.
قال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذكر وكيع بن الجراح عن طلحة بن عمير عن عطاء في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها.
الله أكبر الله أكبر، هذا قول من أقوال أهل العلم في الآية، ولهذا يقول ابن الجوزي فيها خمسة أقوال. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فيها خمسة أقوال. أحدها أنه ما يفتح الله على نبي من الأرض، يبقى نقص هنا من أرض المشركين، والثاني أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في ناحيته، الثالث أنه نقص أهلها وبركتها، الرابع أنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها، الخامس أنه موت أهلها، وكلها معاني صحيحة، لكن نقصها بموت العلماء نقص معنوي، وكأن الأرض لا قيمة لها، هي موات إذا لم يوجد فيها العالم. ليه يا أخوان؟ لأن وجود العالم وجود ما به حياة القلوب، الوحي. من الذي يعرف الناس بالوحي؟ العالم. فالمسألة ليست راجعة إلى ذوات العلماء، وإنما راجعة إلى مادة العلماء. فالأرض التي فيها العالم فيها ماذا؟ فيها الوحي من الكتاب ومن السنة، فيها السلف بأقوالهم، فيها الخير، فهذه مادة الحياة. قال تعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس. فإذا لم يكن العالم كيف يكون النور يا إخوان؟ كيف يعني؟ تخيلوا أخواني سبحان الله، يعني أعطيكم مثالا إخواننا هنا أو هناك أو أهل العلم عموما، يعني سبحان الله، شوف صورة الرياض الآن مثلا، مدينة الرياض في المملكة مع وجود الفوزان يعني من بقية السلف وبعض العلماء، لكن صورة الرياض اليوم هي كصورة الرياض يوم كان فيها ابن باز والغديان والحيدان والغصون والأطرم يا أخواني حيثما توجه تجد الحياة هنا وهنا 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 وهنا. الآن روح البديعة هذه اللي كان كل الناس حي هناك اسم البديعة اللي كان في الشيخ ابن باز فين هو؟ خلاص الشيخ مات الحي فيها في مين؟ القصيم بعد موت العثيمين ولو وجد طلاب علم لكن فين يا أخوان النهر اللي كان فيها؟ الشام بعد الألباني، اليمن بعد مقبل، سبحان الله. شوف الأرض فيها العالم، فيها الوحي، فيها مادة الحياة. فإذا كان النبي يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، كذلك مثل الأرض التي يذكر فيها الله عز وجل من جسلف، ومثل الأرض التي لا يذكر فيها الله عز وجل من جسلف مثل الحي والميت. وإذا كان هذا مثل للشخص إذا حرم الوحي فمثل للأرض إن لم تغذ بالوحي. ولهذا الله قرن بين الأرض والقلوب كثيرا في القرآن، اعلموا أن رائحة الأرض بعد موتها، والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه والذي خبث يخرج من النكد، والنبي بين في سنته كما في حديث أبي موسى في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض. يعني فعلا تخيل، تخيلوا البلد دي مثلا ما فيها أهل سنة، يعني انت مثلا الان اهو ما في سنه تعمل ايه؟ ها كان يبقى فين؟ كان يبقى فين البخاري وفين ابن كثير وفين ابن جرير وفين الخير ده يا اخواني كل؟ سبحان الله. لو انك انت في قريتك، لو انك انت في بلدتك، لو انك خير هذا حياه صح ولا تمنين؟ ايه اللي جابك هنا؟ يعني احنا بننزل اماكن اخواني والله لو عشنا الاف السنين ما كان يمكن ننزل هنا. من اللي جبنا يعني جبنا من جينا هنا كيف؟ احنا بنروح يا اخونا فراج في انا ما اعرفش احنا بنروح فين، ولا انا لو تقول روح الناد ما اعرفش. ناس من سكك على زواريق على مش عارف على بتاع ايه على قصب على غاب على ما اعرفش احنا بندخل ازاي وبنروح ازاي وبنجي ازاي، انا ما اعرفش. يعني الاماكن دي تروح مثلا يعني اقصر عشان في ادغال الاقصر تروح فين ولا تيجي منين؟ سبحان الله. لكن سبحان الله تشعر الحياه بقى، هنا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب، هنا اخوه وهنا اخوه وهنا اخوه، تحصل الحياه هنا وهناك. فهذا من اعظم النقص موت الفقهاء والعلماء. أي أرض، أي قيمة لأرض لا يحيا عليها، لا يحيا أهلها بالوحي يا أخوان، أي قيمة له، أي قيمة له. ولهذا قيمة الأرض، قيمة البلد، قيمة المكان. شوف أنت عرفت، سبحان الله سبحان الله. كما أقر دائما يعني هذه الرسالة، وأنا ودي نعمل منهج كل ستة أشهر نقرأها مرة، الأمصار ذوات الآثار، هذه رسالة الذهبي، كل ستة أشهر نذكر أنفسنا بها، كل ستة أشهر. وأيضا رسالة مر معنا رسالة الفقهاء اللي هي إيه في الفقهاء، اللي هي رسالة كان أخونا فاروق جبه في فقهاء الأمصار، أيضا هذه رسالة أخرى تجدها على الموقع. أيضا تاريخ هؤلاء الفقهاء في الأمصار، كل هذا ينبغي نحن نتذكره. أنت ترى أماكن على الخريطة الآن، دي كانت في يوم من الأيام حياتها بالعلم. يعني أنت بخارى الآن هي بخارى، نيسابور هي نيسابور، ترمذ هي ترمذ الآن. فعلا سبحان الله، ده يؤكد تأكيدا لا شك فيه أن المصر يحيا بالعلم. الأمصار ذوات الآثار، دخلتها الآثار عظمت ثم ضعفت شيئا فشيئا مع ضعف حتى خرجت. ده ترتيب الذهبي كده، عصر القوة والدخول، وبعدين عصر الاضمحلال شيئا فشيئا حتى تصل إلى ربما لم يعد في القطر من يذكر بهذا، من يذكر بشيء. نعم تسمية فقهاء الأمصار لابن عبد البر، تسمية فقهاء الأمصار. نعم
سورة إبراهيم.
طيب نقف نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.